العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر الحرة، فقرتنا الحوارية الليلة بإذن الله هتكون من الميدان إلى مسبيرو مع الدكتور إبراهيم الزعفراني والأستاذ خالد منصور. الحقيقة إن شاء الله تكون حلقة، أتصور إن شاء الله تكون حلقة قوية ومميزة. الحقيقة النهاردة في أحداث غريبة حصلت في مصر، حوادث سطو مسلح على بنوك. الأمر طبعا أمر يثير علامات الاستفهام والتعجب والدهشة والخوف والقلق. ما يحدث سطو مسلح على بنك HSBC في منطقة التجمع الخامس، مجموعة مسلحة من 7 أشخاص يهاجموا فرع بنك HSBC بالتجمع الخامس ويستولوا على مبالغ نقدية موجودة داخل البنك، ثم يلوذوا بالفرار كما يظهر في الصورة أمام حضراتكم. أمر مرعب طبعا، وشهود العيان أكدوا أن المجموعة المسلحة التي هاجمت هذا البنك كانت تستقل سيارة جيب شروكي سوداء اللون، وكانوا جميعا ملثمين، وعندما يعني هبطوا من السيارة أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية في الهواء، طبعا روعت جميع الموجودين بالمكان، ويعني حصل بعض التلفيات في البنك، فانبطح يعني الموظفون والعملاء والكل وافسحوا لهم المجال، فاستطاعوا ان يحصلوا على مجموعة من المبالغ المالية الكبيرة اللي في بعض التقديرات وصفت بانها 7 مليون جنيه من خزينة البنك. ووقعة تانية شهدتها منطقة حلوان، وهي يعني تعد منطقة تابعة أو يعني تجمع الخامس أيضا يتبع حلوان، إن مجموعة مسلحة أيضا لم يتم تحديد عددهم حتى الآن قاموا باستيقاف سيارة نقل الأموال التابعة لشركة أمانكو، وهددوا الطاقم بالسلاح الآلي، واستولوا من داخل هذه السيارة على مبلغ 6,100,000 جنيه، وأحدثوا إصابات بطاقم السيارة وأتلفوا إطارات السيارة تماما، ثم لازوا بالفرار، وكانوا أيضا جميعا ملثمين. وهناك أخبار عن تعرض بنك مصر فرع التبين أيضا لهجوم مسلح. كل هذه الأحداث تقريبا كانت في ساعة أو ساعتين في ظهيرة اليوم. هذا طبعا مشهد غريب جدا، نسمع توضيحه من الخبير الأمني اللواء مجدي بسيوني. السلام عليكم سيادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. هذه عمليات السطو المسلح التي حدثت اليوم، احنا عندنا تأكيد على خبرين وخبر ثالث ليس مؤكدا بعد، يعني يثير طبعا علامات الدهشة والقلق والخوف بين أفراد المجتمع. برأيك كيف يحدث هذا؟
أولا أحب أوضح أنه كان هناك انفلات أمني غير عادي وحوادث إجرامية وبلطجة، مش في مكان واحد ولا في مكان ثابت، بيتعرض لها كل مواطن، أي مواطن ماشي في الشارع، في الحضر، في الريف، في الطريق، في القطر، في الأتوبيس، في أي مكان. وكانت ووصلت إلى الخطف والاستيلاء على السيارات كرها والاستيلاء على دي من أخطر ما يكون. يعني حادث البنك والسطو على البنك عندي كأمنيا لا يمثل الخطورة زي خطورة الشوارع، لأن البنك مكان ثابت، محل الصرافة مكان ثابت يسهل تأمينه. أما الشوارع وأنت كإنسان معرض للخطف، ابنك، بنتك، مراتك، أختك، ده كان غاية في الانفلات الأمني وفي منتهى الخطورة حيث لا أمان. هنا يعني بإنصاف أن الأمن بدأ يستعيد عافيته وبدأ يضبط عصابات خطيرة، بنسمع يوميا ضبط عصابات في منتهى الخطورة اللي هي بترتكب هذه الجرائم ولا يزال في طريقه. وكان أبسط حاجة مبارح الأستاذ أحمد المسلماني في الطبعة الأولى أشاد بهذه المواقف، أستاذ مصطفى بكري في برنامجه أشاد بهذه المواقف. ولكن ما نيجي بقى ليه يعني إذا الأمن كان انفلات خطير وبدأ فعلا يتعافى وبدأ فعلا له مجهوده، وأي منصف لابد أن يشهد كده، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. طب أمال إيه بقى اللي بيحصل ده؟ أما تيجي تحلل هذه الأحداث اللي هي ثلاثة، بنك مصر كما يقال والتبين والتجمع في تزامن واحد، ده سطو مقصود في حاجة.
نعم، في رسالة سياسية مثلا تقصد؟
نعم،
رسالة سياسية للمجتمع
بالضبط. طبعا دي اولا اولا قصد بها انت بتقيم دماغك يا امن، طب خد خطة جديدة بقى في البنوك. دي نمرة واحد، فاحباط الامن وهز كيان الامن بالحوادث دي. نمرة اتنين زي ما حضرتك تفضلت انها برضو مفيش فايدة، اللهو الخائف اللي بنقول عليه بيخططهم وبيدرسوا، وخصوصا ان فيهم حاقدين من الامن السابقين نفسهم، بيخطأ سهلة جدا. ايه الصعب فيها؟ 10-7 مسلحين آلي هيدخل على اي بنك طق طق ويروح سارق وياخد ما يحلله. هل النهاردة كل بنك هتقف عليه مدرعة؟ كل بنك هتقف عليه قوة هائلة من الشرطة؟ لا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العربية بتاعت امانكو اللي شايلة ملايين والعربيات دي كلها، اوعى حد يفكر ان ديت غير مرصودة من اول ما بيجهزوا للطلعة نفسها من سائق من موظف من زادة ملايين. اما خد لنص مليون ولا 3/4 مليون في سبيل ان اش برضو بيخططوا غلط. شركات نقل الاموال مش فاهمة شغلها صح. البنوك برضو البنوك مقصرة وتستحق ما يحدث، وانا قلتها في برنامج وكان معايا ضيف احد الضيوف موظف كبير مجلس ادارة بنك القاهرة. اختي اخواننا البنوك تصرف، مين اللي بيحمل بنوك؟ اتنين سيكيورتي قاعدين يجيبوا شاي للزباين ويجيبوا نمر ومش عارف ايه ويخدموا على المدى. ما تصرف يا بنك، ما تحمل ملايين فلوسنا عندك. وقلت بالتسليح، والتسليح المفرط بداخل البنك حراسة، انت امن نفسك.
تمام.
ما تنتظرش ان الشرطة تأمنك على كافة البنوك ومحلات الصاغة والصيارف كل المحلات اللي فيها اموال الناس، فالبنك مقصر.
نعم.
هل هذا الحادث مؤرق امنيا؟
ايوه،
انا بقول بالقياس على ما كان يحدث في الشارع وفي كل خطوة وفي المواصلات العامة، لا، لا يتناسب مع جسامة. هو وحش طبعا وخلل امني، لكن مش بالجسامة بتاعت كل الشوارع تنزل مجلس عربيتك انت او جارك او ده او ده او ده او يبدعبنك مخطوف ويطب منك.
نعم، بس اسمح لي حضرتك، يعني هو يمكن خطورة الامر اليوم ان بيترتب عليه ضرر مباشر بالمواطنين، فضلا عن الترويع والارهاب اللي حصل، هذه الملايين التي ضاعت كيف سيعوض عنها اصحابها؟
لا، ده انا ماليش دعوه، ده البنك اللي بيعوضني. والبنك فقير.
ما هو لما البنك هيعوض، لا البنك يعني في الاخر البنك لا يتحمل ابدا، هيعوض اصحاب الودائع بايه؟ بشركات التامين. شركات التامين يعني هتحصل بينهم وبين البنك يعني مناقشات ونيجوشيشنز ومين المقصر، وفي الاخر اللي هيحصل المستفيد او الخسران هيبقى برضو صاحب الوديعه.
لا لا, لا 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 لا
لازم هيحصل نقص في، يعني بغض النظر عن حرمه الفوائد، هيحصل ضعف في الاقتصاد بشكل عام.
لو انني اودعت عندك امانه في بيتك 1000 جنيه،
البنوك مش بتعامل بالاخلاق ولا بالامانه.
ما فيش حاجه اسمها بالاخلاق، ده ملزم. لا لا، هو البنك، هو البنك اتسرق منه 5 مليون 6 مليون. انا عايز اقولك على حاجه، ده البنك كان بيدي قروض لاصحاب السطوه اكتر من كده مبالغ طائله.
لا اصلا انا اخشى من التكرار يا ست اللواء، يعني انا مش بتكلم على ال 17 مليون اللي راح النهارده، اخشى من تكرار الحدث.
من تكرار الحدث،
يعني اذا تكرر الحدث كذا مره الآن بعد هذا في يوم واحد 18 مليون تقريبا، لو قلنا 7 و6 و5 في حوالي 18 مليون راحوا من خزائن البنوك اليوم.
لا هم القاهرة الجديدة 2 مليون بس
اللي هو HSBC.
2 مليون.
نعم
2 مليون.
طيب
لكن ايا كان انا اوافقك تماما. هو الحادث ده لازم يعدي كده. طب ما حصل قبل كده وحصل قبل كده، ولي تجربة عندما كنت مديرا لأمن أسيوط بحب أقولها في برنامجك الفاضل. أنني تعرض بنك القاهرة في أبو تيج لسطو، وعندما أطلقت طائرة نارية من أحد الجيران مش عارف إيه السبب في ضرب النار ده، فروا هاربين ولم يسرقوا مليم. أخذتها كفكرة وعملت اجتماع لمديري بنوك أسيوط وقلت لهم لازم تسليح كامل لكل من يعمل في البنك حتى عامل البوفيه. وشوف ده كان إرهاب في التسعينات، لم أطع رجل إرهابي أي بنك من بعدها. ليه؟ لأن البنك ملازم بالسلاح. ادفع يا بنك، اشتري أسلحة للحراسة مش للدفاع، للحراسة. وهات أسلحة ورخص، وعلى الداخلية أن توافق على الترخيص فورا دون إجراءات عقيمة. إذا أرادت الداخلية أن تؤمن البنوك تصرح فورا لجميع العاملين بالبنك بأسلحة داخل البنك. إحنا هنا بقى 7 مسلحين آلي هنواجه كام واحد كام قطعة سلاح في البنك لا يمكن أقرب ناحيته. يا سيد الفاضل، قصور من البنوك وتستحق ما جرى لها.
صحيح.
بخل من البنوك وتستحق ما جرى لها. بخل وقصور من شركات الأموال بتنقل الأموال.
نعم. شكرا جزيلا. نعم أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التوضيح. وفي إطار الانفلات الأمني أيضا قبض على 3 بلطجية بميدان التحرير بحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات، وقطع طريق المنصورة القاهرة بسبب خطف طفل، وأيضا تأخر يعني وصول القضاة في انتخابات مجلس الشورى اليوم. لو معنا محافظ الدقهلية اللواء صلاح، يا جماعة الخاطفون اليوم طلبوا 2 مليون جنيه في مقابل عودة هذا الطفل إسلام أحمد عبد العظيم أبو ملح، فقام أهالي القرية بقطع الطريق المنصورة القاهرة لحث الشرطة على سرعة التدخل وإلقاء القبض على الجناة وتحرير الطفل إسلام. وأكد عدد من أهالي القرية أنهم يعرفون الجناة. والحقيقة يعني لا هناك يعني ليست هناك معلومات بأن هناك أي تحرك ضد هؤلاء الجناة ولا معلومات عن عودة الطفل. طيب عندي خبر من العيار الثقيل. أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون عرضه على مجلس الشعب. ونص القانون أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن 1,000 مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. نقول ببساطة المرشح دلوقتي لازم يجيب تأييد 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب، ما عرفش يوصل لأعضاء مجلس الشعب يروح يجيب تأييد 30,000 شخص يكونوا من 15 محافظة على الأقل، ما يكونوش من محافظة واحدة، يجيب تأييد خطاب كده تأييد منهم إن هم يؤيدوا أن يترشح هذا الرجل لمنصب رئيس الجمهورية. وتضمنت نصوص هذا القانون الذي وقع عليه المشير طنطاوي أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. يبقى في ترشيح عن طريق الأحزاب وترشيح مستقل، يبقى الحزب يستطيع أن يرشح، أي حزب حصل على أي مقعد في مجلس الشعب يستطيع أن يرشح واحدا من أعضائه لمنصب رئاسة الجمهورية، أو لو كان مستقلا يجيب 30 خطاب تأييد من أعضاء مجلس الشعب، أو 30,000 من عموم المواطنين يكونوا على الأقل من 15 محافظة. ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية والعليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقد وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى آخره، يعني من هذه التشكيلات. ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على ذات النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من مجلس المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر. يعني مثلا سين من الناس ترشح 30 واحد من أعضاء مجلس الشعب، الـ30 دول ما ينفعش إيه يؤيدوا مرشح آخر، عشان بس تبقى الأمور واضحة. وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، وأيضا على نموذج هتعده اللجنة. الكلام كتير في هذا الأمر، لكن الحقيقة أنا اللي أنا مذهول منه أن يطلع هذا المرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظل غدا سينعقد مجلس الشعب. يعني هناك جلسة من جلسات مجلس الشعب غدا، مش فاهم ليه. وخبر آخر، إحالة اللواء إسماعيل عثمان للتقاعد وتعيين اللواء أبو الدهب بدلا منه. تم إحالة اللواء إسماعيل عثمان رئيس الشؤون المعنوية وعضو المجلس العسكري إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية، وتعيين اللواء أحمد أبو الدهب مدير إدارة المدفعية بدلا منه. وبعض الأنباء تقول أنه سيعين رئيسا لأركان الحرب. اتحاد الثورة ينظم مسيرات إلى مجلس الشعب في ثلاثاء الإصرار للمطالبة بفتح باب الترشح للرئاسة. طيب معنا الأستاذ عمرو حامد عضو مكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. أستاذ عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت قبل قليل أنا كنت بقول المرسوم الذي أصدره المشير طنطاوي بفتح يعني بآلية الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن يكون التأييد إما من 30 عضو من مجلس الشعب أو 30,000 من الأفراد من يكونوا من 15 محافظة. طبعا أصدر هذا القانون والمرسوم دون الرجوع إلى مجلس الشعب. هل هذا يعد خطوة سريعة استباقية لقبول طلباتكم كثوار في فتح باب الترشح للرئاسة سريعا؟
هو أولا هو ده طبعا تعدي على صلاحيات مجلس الشعب اللي انتخبه الشعب، فالمفروض أن مجلس الشعب هو اللي ينظر في هذه القوانين، سواء قوانين الترشيح للانتخابات أو جميع القوانين أصلا يعني. لكن احنا بنتفاجئ طبعا في ظل التضارب اللي بيعمله المجلس العسكري، فطبعا يعني والتخبط الإداري الكبير سواء الإعلان الدستوري اللي احنا أصلا ما استثنيناش عليه، احنا قلنا نعم أو لا للتعديل، فنعم للتعديل الدستوري كان بتعديل بيقوم التعديل في الدستور نفسه، يعني الدستور 91 هو موجود، بس في ظل التخبط أو حالة يعني صنع قوانين على مزاج المجلس العسكري كما يطلق عليه، فده أمر طبيعي يعني. بالنسبة لأن طلبنا واضح جدا، هو أنه لا دستور تحت حكم العسكر بعد أن وضحت خطته في أن يتواجد داخل الدستور وأن يكون له منظومة خاصة به، وكان واضح جدا أنه مخطط في وثيقة السلم يعني، وده كنا رافضينه بشكل كامل، وأعتقد أن الجميع كان متفق على رفض وثيقة السلم اللي وضح فيها أنه هو عايز يبقى في الدستور. لا نثق في المجلس العسكري انه هو يفيد في الانتخابات بعد ان واجه مطالب الثوره بالقتل والسحل والضرب، ويعني انا اعتقد ان احنا واعتقد ان المفروض كل الناس يعني في الموقف دوت عارفين ان المجلس العسكري بيلتف على مطلب الثوره، عايز يسلم السلطه لرئيس تفصيل يكون تابع لامريكا. ده واضح جدا المخطط بشكل واضح جدا، ومفروض يبقى واضح جدا للناس كلها، والناس كلها تبقى عارفه كده ان المواجهه الحاليه هي مواجهه صعبه جدا مع مجلس العسكري، ان هو ما يقودش الانتخابات، الانتخابات تكون تحت سلطه مجلس الشعب. يعني
استاذ عمرو سريعا، تتوقع هناك مليونيه غدا؟
اولا هو دعوه لمظاهرات حاشده، هيبقى فيها مسيره من مسبيرو، هيبقى فيها عده مسيرات منها مسيره من مسبيرو لحد مجلس الشعب، تدي خطاب اللي احنا تم اتفاق عليه ان مجلس الشعب هو اللي يشرف على الانتخابات بمعاونه المجتمع المدني ومعاونه الشباب الصلاة، لا هو يتم انتخابات في جو ديمقراطي نقدر ويتم فتح باب الترشيح للتناسق الوطني، ده الهدف الأساسي. هي مظاهرات ان شاء الله هتكون حاشدة استمرار للمظاهرات اللي كانت 25 و 27. ده هو الموضوع بشكل كامل يعني.
شكرا جزيلا لك استاذ عمرو حامد. معنا على الهاتف دكتور صبحي صالح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
حضرتك كيف ترى تصريح المجلس العسكري بانه اصدر قانونا بانتخابات الرئاسه دون علم مجلس الشعب؟ القانون يلزم المرشح الحصول على موافقه 30 عضو برلماني او تأييد 30 الف مواطن، وتحظر اذاعه استطلاعات الراي في اليومين السابقين للاستفتاء. ما رأيك في أن يستبق المجلس يعني مجلس الشعب بقانون كهذا يعني؟
هو أنا أولا الأحكام التي تناولها هذا التعديل هي ذاتها الأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، وبالتالي هو لم يستحدث هذه الشروط أو الإجراءات، وإنما هي موارد دستورية مستفتة عليها.
نعم.
ثانيا أنه إصدار القانون هو أجرى تعديلات على قانون انتخابات الرئاسة بما يتوافق ويتوائم مع أحكام التعديلات الدستورية، وأعتقد أنه أراد أن يقول أنه جاد في نقد السلطة وليس حريصا على إبقائها بين يديه، خاصة أنه تزامن مع إصدار هذا القانون قرارات تسليم السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب، وقرار دعوة مجلس الشورى للإنعقاد فور انتخابات في آخر فبراير، وكأنما أراد أن يقول إني قد ألقيت بكل ما يدي من أوراق والأمر منكم وإليكم.
نعم.
أعتقد هي رسالة يعني سياسية أكثر منها رسالة تشريعية.
يعني حضرتك اليوم حضرتك كان في تصريحات لكم تقول فيها أن المجلس العسكري ليس لديه أي مانع في انتقال السلطة المدنيين بشكل سلمي، يعني هل ترى أنه يسارع الآن
أراد. نعم. وأراد أن يؤكد هذا المعنى.
أراد أن يؤكد بهذا القانون يعني.
هو عايز يقول يعني بعدما اعطى صلاحيات الوزاره وبعدما سلم سلطه الرقابه والتشريع لمجلس الشعب لم يتبقى عنده غير صلاحيات رئيس الجمهوريه، فهو اصدر هذا القانون ليقول ولا هذه اريد ان تبقى عندي.
نعم. شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صبحي صالح القيادي في حزب الحريه والعداله. حركه 6 ابريل تقول ايضا انهم يعني مستعدين للحوار مع المجلس العسكري وطي صفحة الماضي. احمد عبد الله عضو حركة 6 ابريل يقول ان الحركة على استعداد لفتح حوار وطي صفحة الماضي مع المجلس العسكري. معنا على الهاتف استاذ احمد عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك اخي احمد.
اتفضل.
يعني مستعدين تطوا صفحة الماضي مع العسكري مباشرة كده، وأنتم كل فترة تؤكدون على يعني وجوب محاكمة المخطئين ووجوب تسليم السلطة فورا للمدنيين وهكذا يعني.
طيب. برأيك؟ طيب. أنا عايز أقول إن التصريحات ماهر أخرجت من سياقها بشكل فعلا متعمد وغريب. ما كان ماهر بيسأل عليه هو كان تصريحات تنطوي بان اللي موجودين من الشباب ما انما مش فاهمين، وده تراجع عن البيان 69 اللي كان بيخون فيه 6 ابريل بالاسم وبيقول ان هم فاصيل خاين وعميل ويصل الواقع من جيش. فما كان ماهر بيقوله الذي داخلي خاص، يا ترى هل لو المجلس العسكري انتم ممكن تعفوا عن اتهامكم ليه بالخيانه؟ كويس. فكان ماهر كان بيتكلم ان هم اذا اعتذروا واقروا بخطأهم واقروا بان اللي قالوه ده عارم عن الصحة، فبالتالي احنا نتنازل في هذا الشق فقط لغير. كويس. وده شأن داخل الحركة. اما فيما يخص حقوق الشهداء او المصابين او تعدي المجلس العسكري على حقوق المصريين بشكل عام، فهذا ما لا تفاوض عليه من حركة شباب التبريد تماما.
يعني موقفكم كما هو يا احمد، موقف الحركة كما هو.
موقف الحركة كما هو يعني ده شيء مبدئي من الحركة. في الحقيقة الحركة مختلفة عن كيانات تانية كتير. احنا ملناش مصالح بمعنى ان احنا لا نسعى للسلطة. انا مش عسكري يرضى عني او مدرسه، انا مني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ثم شعبنا يرضى عني. فبالتالي احنا ما اتجاهنا واضح وصريح، لا تهاون فيما فعل المجلس العسكري بحق الشعب المصري، وبنؤكد ان الستة دي اللي هتنزل فيها الغالي والرخيص الى ان نلاحقهم ونحاسبهم. احنا لينا شهداء فقط معصوم عبد الله شهداء في مجلس الوزراء، شهيد احمد منصور و96 واحد من شهداء 6 ابريل تصيبه بطلق ناري في حدث مجلس وزراء. من يعني من عنده الجرأة في حركة شرط التبديل انه يفكر يتصالح مع مجلس العسكري؟ الجرأة مجرد بس ان هو يطلعها كفكرة. يعني الكلام ده بقول لك يعني غريب وعارم عن الصحة ووسائل الاعلام بتحاول تتناشده، وانا بقول للناس الكلام ده غير صحيح بالمرة.
نعم.
بالعكس يعني حركة شرط التبديل هي اكبر حركات تشددا خلاص فيما يخص مجلس العسكري.
نعم.
احنا عندنا معاهم طار ويعني وان شاء الله ربنا يظهر الحق، يعني ربنا يظهر الحق، انما مستمرين وهنضغط الايام القادمه حتى معاد التلاحي بمسيرات ان شاء الله حاشده الى ان المجلس العسكري يسلم السلطه المدني، ثم ناتي للحساب وربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق، اللي اخطا يحاسب واللي اساب نقول له جزاك الله خير.
اشكرك شكرا جزيلا احمد عبد الله عضو حركه 6 ابريل. النهارده كان ثاني يوم من ايام انتخابات مجلس الشورى وغياب تام للناخبين في العديد من المناطق ومنها منطقة طبعا شبرا المعروفة بالازدحام السكاني اللي تعتبر مؤشر ان مفيش انتخابات. نشوف هذا التقرير مع حضراتكم ثم اعود اليكم.
مجلس الشورى فالناس يعني ايه واخدة عنه ان هو ده مجلس بيقول رأيه بس، لكن المفروض الرأي ده يتفعل، لان ده المفروض المجلس ده يبقى فيه ناس استشارية، الناس فاهمة يعني ايه قوانين، فاهمة يعني ايه الشارع عاوز ايه كمان غير مجلس الشعب، يعني عايزين ايه، يعني يبقى رأيهم يتوصى بيه في مجلس الشعب، يوصى بيه في مجلس الشعب ومجلس الشعب ياخد بيه، مش يسيبه لا مش يسمعه بس، او مش عشان مش ما هوش الزامي يقوم يسيبوه، لا المفروض يسمعه ليه، المفروض يسمعه ليه كمان.
يعني درجة اهمية مجلس الشورى يفضل موجود ولا يتلغي؟
لا يفضل موجود، لان برضو رأي الاستشاري الى حد ما هيتسمع قدر الامكان، هيتسمع مش هيتسمع، لكن مش هينفذ، لكن مجلس الشعب لو شرع قانون او قال حاجة هينفذ، انت اخذ بال حياتك، لكن بالنسبة لمجلس الشورى لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود.
هو اولا انا بالنسبة لي ما سموش مجلس الشورى، انا سميه مجلس الحاج صفوت سابقا. اما دلوقتي لو تقول على مجلس شورى فماشي، الانتخابات ماشي وهننتخب وهنعمل، بس وجهه نظر شخصيه ملوش لازمه، احنا بنضيع وقت في حاجات تافهه. مجلس الشورى ده بالنسبه لي حاجه بتضيع وقتي، حاجه تنزلني من بيتي عشان انزل انتخب واعمل واخلي، وانا ما اعرفش يعني ايه مجلس شورى اصلا، قبل كده انت كنت معتم عليه مش معرفني يعني ايه مجلس شورى، فاهم؟ بس فدلوقتي بالنسبه لي ملوش لازمه، اضيع وقتي اشوف حاجه اهم بس ابني البلد.
طب ايه الاهم اللي مطلوب بالنسبه للمجلس الشورى ان يطلع، يعني ايه رايك
ايه الاهم من مجلس الشورى يتعمل؟
مجلس الشورى نفسه ايه المهم فيه اللي ممكن نطلعه؟
لا ما نتكلمش في مجلس الشورى، لان انا رافض، انا ضد فكره مجلس الشورى دلوقتي. انا
يعني انت بتطالب ان يتلغي؟
من الناس اللي كانت بتطالب، اللي كانت، لان دلوقتي ما ينفعش يتلغي، بتطالب ان هو يتلغي ونفتح انتخابات الرئاسه ونسلم السلطه لحكومه مدنيه والرئيس مدني منتخب بس.
راي حضرتك في انتخابات مجلس الشورى؟
والله مجلس الشعب انتخابات كانت احسن، يعني انا واحد من الناس عمري ما رحت ادلت بصوتي في انتخابات، فرحت انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشورى انا سمعت بالصدفه انها كانت النهارده، كان النهارده امبارح تقريبا كانت المرحله الاولى فيها، وما ما عرفتش بالصدفه، هم يعني النهارده سمعت في الاف ام بيقولوا تقريبا 10% من الناس اللي راحت انتخابات مجلس الشعب هي اللي راحت انتخابات مجلس الشورى، نسبه شبه معدومه ومش عارف ليه بصراحه.
معنا على الهاتف استاذ ربيع عبد الغفار كاتب الصحفي بجريده الجمهوريه. استاذ ربيع السلام عليكم.
وعليكم السلام كابتن.
اهلا ومرحبا بحضرتك. الكاميرا الحكمه رصدت غياب تام تقريبا للناخبين في معظم اللجان، فهل لديك معلومات عن اي لجان كان فيها ناخبين؟
لا وطبعا عام فعلا ان الناخبين تغيبوا في انتخابات الشورى، وطبعا ده اولا بسبب التاريخ غير مشارك في مجلس الشورى، كان بيصدر الكومبارس ملوش دور في حاجه سياسيه. فالناخب عنده اعتقاد ان مجلس الشورى ليس له قيمه في المرحله المقبله، وان الاهميه كانت لمجلس الشعب، واحنا الهدف بتاعنا تحقق ان الاسلاميين سيطروا على الاغلبيه في مجلس الشعب، لكن احنا ناسيين ان مجلس الشورى زي مجلس الشعب هيشارك في تاسيس في وضع اللجنه التاسيسيه للدستور الجديد، ودي النقطه الاهم المرحله الجايه. لكن يبدو ان كان في تقصير من سواء من الاعلام او من كمان الاحزاب السياسيه في حث الناخبين وتشجيعهم على المشاركه في انتخابات مجلس في انتخابات الشورى كما حدث في انتخابات مجلس الشعب.
نعم. طيب استاذ ربيع، هل تعتقد ان الاعلام كان ليه دور سلبي تجاه انتخابات مجلس الشورى، يعني عدم الضجة الإعلامية التي كانت حادثة في مجلس الشعب، عدم حدوثها في انتخابات مجلس الشورى أثرت سلبا أيضا على توجه الناخبين إلى اللجان؟
طبعا قلت حاسس ان في تقصير اعلامي في حث الناخبين على التوجه لمجلس انتخابات مجلس الشورى كما حدث مجلس الشعب. وطبعا يعني هو كان في جزء يعني حتى دي كان خطا من التيار الليبرالي والعلماني ان هم الحمله الاعلاميه الضاريه اللي كانت مواكبه لانتخابات مجلس الشعب الفتره اللي قبلها وفي اثناء فتره الانتخابات كانت عامل مضاد للدين وحافظه الناخبين ان هم ينزلوا يقولوا بصوتهم حتى لا يتحقق ما طالب به الليبراليين وما يعتقد المسلمين هو يناسب المجتمع المصري. فلما حصل هدوء في يعني في مثل هذه المعارك والملاسنة على الفضائيات وطبعا تقصير من الإعلام الحكومي في دعوة الناخبين وصل الشارع المصري ان مفيش مشكلة في مجلس الشورى من يروح في اي اتجاه وان هو دوره محدود فبالتالي الناس ما نزلتش.
تمام، شكرا جزيلا لك استاذ ربيع عبد الغفار الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. اليوم توفي المستشار ابراهيم صالح محامي اللواء احمد رمزي المتهم بقتل المتظاهرين. اللواء احمد رمزي هو رئيس جهاز الامن المركزي السابق والمتهم في قضيه قتل المتظاهرين يوم 28 يناير وما بعده. توفي المستشار صباح اليوم، وتم تاجيل محاكمه مبارك والعدلي للغد لسماع مرافعه دفاع احمد رمزي. طبعا ان شاء الله يكون في يعني محامي اخر، لكن المثير للدهشة ان خلال جلسة اليوم علاء مبارك يشير بعلامة النصر من القفص لأنصاره. هذا يكون طبعا شيء صادم جدا جدا، الخبر البراءة لو حصل يعني لمبارك ومن معه هتكون حاجة اظنها تصيب الشعب بحالة من حالات الهستيريا. الحرية والعدالة بيطالب دكتور الجنزوري بجدول زمني للقضاء على الانفلات الامني، والنائب سعد عبود عضو مجلس الشعب يؤكد ان حق مجلس الشعب قائم بمراجعة قانون الازهر مرة اخرى، والنائب محمد انور السادات يتقدم بطلب للدكتور سعد الكتتني لمناقشة اسباب توقف المشروع النووي، وعصام سلطان يؤكد أنه ليس عدوا للإخوان وأن صلته بهم لم تنقطع، ووزير التجارة والصناعة يؤكد أن اتفاقية الكويز تصب في مصالح مصر. معنا أستاذ مصباح قطب رئيس قسم الاقتصاد بالمصري اليوم والكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ مصباح، أهلا بك. كيف تفسر تصريحات وزير التجارة والصناعة أن اتفاقية الكويز تصب في صالح مصر؟
طبعا انا مش هتكلم عن موقفي الشخصي باعتبار ان رفض الاتفاق من اوله ودخلت في سجلات، ولا حتى موقف الوزير لان انا ظني هو اللي عبر عن موقف شخصي، انما بيعبر عن عوامل يرى انها يعني موضوعيه في ضوء ان انت عندك معدل بطاله عالي فلا تحتمل البلد انها تشارع اي عماله، وعماله في قطاع الغزل والنسيج وهو الاكثر القطاعات يعني استخداما للتسهيلات الكويز، انت بمقتضاه بتصدر لامريكا بزيرو جبايت في مقابل بتاخد حوالي 10.5% مدخلات من اسرائيل يعني ده الاتفاق. فالوزير في تقديري راى ذلك. والنقطه الثانيه المهمه اللي انا بس حاسس انها يعني ممكن تكشف جانب مش مخصوص عليه قوي من تصريحات الوزير محمود عيسى. الوزير كان في الولايات المتحده الاسبوع الماضي وكما نعلم جميعا هناك ازمه مكتومه وقويه جدا بين البلدين بسبب تمويل المنظمات المجتمع المدني وتوقيف اعضاء من منظمتين المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، ووصل الامر الى ان وزير الدفاع تدخل ووزير الدفاع تدخل مره اخرى اليوم، واوباما بنفسه كلم المشير في قصه جامده.
اوباما كلم المشير ولا وزير الدفاع هو اللي كلم المشير اليوم؟
لا اوباما كلم المشير طنطاوي من حوالي 4 أيام يعني
لرفع الحظر عن حظر السفر يعني على النشطاء
بالضبط وتكون يعودون الى الولايات المتحده الامريكيه، وده طبعا استخفاف يعني مش معقول الحقيقه بالقضاء المصري والى اخره. لكن المهم انا بحاول افهم اللي قاله الدكتور محمود عيسى من غير ما قيم، لكن ظني انه في ظل هذا المناخ المتوتر انت عايز تقول لا احنا متمسكين اهو بالحاجات اللي لا علاقه بالتجاره وبالبزنس وامريكا واسرائيل وكذا، فهذا يعني شويه ممكن بقول لك يفسر يعني مبادره الوزير باطلاق هذا التصريح اليوم.
نعم انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصباح قطب الكاتب الصحفي. والمهندس محمد سيف الدولة نجمنا الحبيب كتب مقالا اليوم بعنوان ضغوط أمريكية فوق العادة. السلام عليكم مهندس محمد.
سلام ورحمة الله يا رجل الكريم. أهلا دكتور وسام.
أهلا مرحبا بك. الحقيقة المقال حضرتك اليوم كان قويا جدا. يعني انت ذكرت فيه بالرغم يعني ان احنا لم نعلن الحرب على اسرائيل وما رجعناش في كلامنا على كامب ديفيد ولا حاجة، والناس عمالة تبادر بالتأكيد على معاهدة السلام، الا ان البيت الابيض بيعلن ان الرئيس الامريكي اتصل بالمشير طنطاوي وفهم من صياغة البيان انه ربط بين الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي اللي هو ب 3.2 مليار دولار وبين السماح حسب عبارة حضرتك بقى للمنظمات الاستخباراتية بالعودة الى النشاط في مصر. لماذا وظفتها بمنظمات استخباراتية؟
الحقيقة هو الأمريكان عندهم ثلاث منظمات أو أربع منظمات أسسوها من حوالي 20 سنة أو أكثر في بداية الثمانينات بعد ما اتفضحت أنشطة المخابرات المركزية. فقرروا إن هم بدل ما يعملوا الشغل ده في السر إن هم يعملوه في العلن من خلال ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الأمريكي.
نعم.
وعملوا منظمة طبعا الحزب الجمهوري اسمها المنظمة المعهد اللي هي المعهد الجمهوري، واحدة تبع الحزب الديمقراطي اسمها المعهد الديمقراطي، واحدة تانية اللي هي مركز الدراسات الدولية الخاصة، ودي ليها فرع في مصر، وهي اللي عملت مؤتمر في فندق جراند حياة قبل التعديلات الدستورية اللي فاتت في 19 مارس، عملت في 5 مارس مؤتمر للعمل ضد فكرة التعديلات الدستورية. دي احد المنظمات المهمة مع الاثنين التانيين اللي انا قلتهم اللي بينشطوا في كل حتة في العالم في كل بلاد العالم. وهي الناس بتاخد فلوسها من الادارة الامريكية، واللي بيحط لهم برنامج العمل هي المخابرات الامريكية المركزية المشهورة باسم CIA. وبالتالي وده ما كانش موجود عندنا حتى في ظل النظام مبارك، ما كانش فيه موجود عندنا هذا الكلام، ما كانش المعهد الجمهوري المعهد الديمقراطي مسموح لهم ان هم ينشطوا، كان المركز الدولي للدراسات الخاصة لانه بيتكلم في البيزنس والاقتصاد كان مسموح له، التانيين لا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا كنا قاعدين في امان الله، فحبت الست ان باترسون قبل ما تيجي تستلم الوظيفة بتاعتها تتفشخر قدام الكونجرس، فقالت احنا ما تقلقوش على الوضع في مصر، احنا صرفنا 40 مليون دولار، القصة المشهورة دي. فاحنا من وقتها كلنا في مصر انزعجنا، 40 مليون دولار ايه يا ست هانم، صرفتهم امتى وفين وديتهم لمين؟ قال ده انا اديت لهم 650 منظمة مصرية طلبت ان هي تحصل على هذا التمويل. من اللحظة دي بدأت يبقى فيه ضغوط من الرأي العام المصري ومن عدد كبير من القوى السياسية انه ورونا ايه الحكاية دي. عبال ما كان فيه اجراء يتخذ كنا وصلنا لشهر تقريبا ديسمبر، في يوم 30 ديسمبر اللي فات في لجنة قضائية راحت فتشت عدد من منظمات المجتمع المدني بعضها مصري ومنهم الثلاثة الخواجات دول. احنا مش عايزين نتكلم على المصريين دلوقتي عشان ممكن لما تحقيقات تطلع تفهمنا حاجات مش فاهمينها، لكن كون انه احنا نسمح للمخابرات الامريكية المركزية بالنشاط جوه مصر برخصة او بدون رخصة هذا الكلام غير مقبول. ولما نرفضه نبقى كلام منطقي، والدول لما بتقبض على الجاسوس الدولة التانية بتسكت، فاحنا لما بنقبض على مؤسسات بتتجسس علينا عالميا المفروض التانيين يختشوا على دمهم. ولما نقرا النهاردة في الاهرام، لو المشاهد الكريم قرا في الاهرام هيلاقي فيه تحقيق عن هذا الموضوع بيقول انه في بعض المنظمات دي كان لقوا اجهزة تشفير لا يستخدمها المدنيين. ليه ندخل منظمة حقوقية أمريكية نلاقي أجهزة تشفير؟ إذا نحن بصدد ألف سبب يقول لنا نحن بصدد نشاط للمخابرات الأمريكية المركزية. أما أنا أجي أقول لا للمخابرات الأمريكية المركزية، يطلع لي كل زبانية العالم تقول لي أنا هقطع عنك المساعدات، أنا هضرب لك تسليحك، أنا هكهن لك جيشك. ما أنا معتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في كل تسليحي، 80% من تسليحي امريكاني. فانا بيضربوني في العمق لمجرد ان انا رحت ضربت الجرس على شقة لواحد بيتخبر عليا وبيتجسس عليا. اوباما يضغط على طنطاوي وبنتا وزير الدفاع قبلها يضغط، وفيكتوريا لا المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تقول انه في مؤتمر صحفي اول امبارح انه احنا بنضغط على مصر بكل الطرق، فيسألها واحد من الناس يقول لها بتستخدمي طريقه العصاية والجزر، قالت ايوه بنستخدم طريقه العصاية والجزر.
يعني كله بقى مكشوف، يعني
كله وقاحة انه حد يقول لك انا هقدبك بالعصاية اللي ما سمعتش كلامي، ويتقال لنا انه صندوق النقد الدولي مش هديكوا القرض، و13 واحد في الكونجرس يروح يعملوا كده. انا عايز اقول حاجة من البرنامج الكريم بتاعك يا دكتور وسام، ومن القناة الكريمة، واتمنى يبقى في حد سمعني من البرلمانيين المصريين.
ايوه،
انا لو كنت عضو برلمان كنت يوم الثلاث عملت بيان يوقع عليه 500 نائب مصري البرلماني اللي موجودين في البرلمان، ردا على ال 13 رجل اللي بتوع الكونجرس اللي بيطالبوا بأوباما بقطع المساعدات على مصر اذا لم يفرج عن المنظمات المدنية. عايزين رد من النواب المصريين الوطنيين المنتخبين ان احنا لا نسمح برجال الكونجرس في التدخل في شؤوننا الداخلية، ولا نسمح بانه كنتوا تعملوا مساعدات مشروطة، واساسا احنا مش عايزين هذه المساعدات.
نعم، ممتاز جدا. حضرتك وجهت النداء، هل تتوقع ان تجد له قبولا؟
والله هنعرف انا وانت دكتور وسام، احنا يعني كل انا وانت واظن الملايين اللي في مصر دلوقتي حاطة ايديها على قلبها ومستنية تتفرج البرلمان الجاي ده يعني قلبه ميت ولا بيجامل ومرن وهيخاف من الامريكان او هيأجل. في حاجات ممكن تتأجل وفي حاجات مش ممكن تتأجل، والحاجات اللي مش ممكن تتأجل ان لما رجالة الكونجرس يضربوا مصر ألمين عيني وعينة، انا عندي برلمان محترم دلوقتي يرد عليهم.
صحيح.
فاتمنى ان احنا نسمع هذا الرد، واتمنى وادعي معايا انه الادارة الامريكية الادارة المصرية ما تتكسرش وما توافقلهمش على طلباتهم وتفتح المقرات بتاعت المخابرات الامريكية تاني في مصر.
نعم، شكرا جزيلا لك مهندس محمد سيف الدولة على هذه المدخلة وهذا التوضيح. دكتور صفوة النحاس يعلن انهاء اجراءات تعيين 1300 من مصابي الثورة، وفي طبعا احنا كلنا بدأنا نحس بتوقعات الارصاد الجوية اللي كانت من يومين بدأت يعني يسوء الطقس في مصر، واليوم يؤكدون على ان الطقس سيسوء اكثر حتى الاربعاء وامطار غزيرة على المحافظات. وقبل قليل تم إذاعة خبر عن زلزال بقوة 4.8 من 10 على مقياس ريختر يضرب منطقة الغردقة وشرم الشيخ، ونسأل الله السلامة والعافية. مصرع أسرة مصرية من 4 أشخاص ونجاة طفلة في حادث مروع بالسعودية. الأسرة زوج وزوجته وأخ الزوجة والابنة الكبرى، بينما نجت الطفلة الصغيرة ذات الأعوام الثلاثة، سبحان الله عز وجل الذي أنقذها. وزير النقل الأمريكي يقول أنه بيثق في جهود إدارة أوباما لإعادة بناء مصر، وده آخر خبر معايا النهاردة. بعده هبدأ يعني بعد فاصل قصير هبدأ إن شاء الله حواري مع ضيوفي الكرام دكتور إبراهيم الزعفراني ومهندس خالد منصور. لكن قبل ما أختم معكم هذه الفقرة أحب أشكر قناة لعفاسي، الأستاذ مشاري العيسى مدير عام القناة أرسل لنا بعد اتصال هاتفي معي هدية من مشاري راشد العفاسي لقناة الحكمة مخصوص، هذا يعني النشيد الجديد تسمعوا معنا بعد هذا الفاصل.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التحرير إلى المسبيرو والبرلمان، ده عنوان لقائنا الليلة مع ضيفين كريمين أول مرة يشرفوني في مصر الحرة. أبدأ من عن يميني الأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ووكيل مؤسسي حزب النهضة وأيضا أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ بنقابة الأطباء. أهلا ومرحبا بحضرتك. طبعا احنا التقينا هاتفيا قبل ذلك ونشكركم على جهودكم الدائمة لدعم الإسلام والمسلمين في كل مكان. جزاك الله خير. شكرا على وقت حضرتك. وصدقنا الأستاذ المهندس خالد منصور المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح وأحد مؤسسي حركة مصرنا. أهلا ومرحبا بك مهندس خالد.
أهلا
تشرفت بي. شكرا على تلبيتك الدعم.
الله يبارك فيك. الله
شكرا جزيلا. اسمح لي أبدأ مع الدكتور.
لا طبعا
دكتورنا الحبيب حضرتك خلينا ناخد فكرة عن حزب النهضة. أنت كنت قيادي والفترة طويلة كبيرة حوالي أكثر من 20 سنة في مجلس شورى جماعة الإخوان والآن أنت مستقل بحزب جديد اسمه حزب النهضة. الأسباب والدوافع لهذا الاستقلال ثم تأسيس هذا الحزب؟
والله أنا يعني بعد الثورة رأيت أنه يعني من الأفضل أن تتعدد الرؤى وتتعدد الأحزاب وأن بعض القيادات اللي الناس عرفتها قبل الثورة بإمكانها أن هي تقيم أحزاب وأن الساحة المصرية وما بعد الثورة تحتاج إلى تعدد رؤى تعدد أحزاب ودي طبيعة الديمقراطية في تعدد الأحزاب وأن بلدنا لن يستطيع حزب واحد أن يسد هذا الفراغ ويقيم هذه الدولة التي دمرت عن طريق النظام السابق ومعاونيه فيجب أن يتحمل حمل عدة أحزاب تتنافس بشرف واقتدار فمن هذا المنطلق أنا أرى أنه يجب عدم اختزال مصر في الإخوان بل أن مصر هي أحد الإخوان أحد أجنحة مصر.
طيب ما الجديد لديكم يعني؟
والحقيقة احنا أنا أرى أن كل حزب لو اهتم بجانب من جوانب الحياة المصرية وبدأ يركز عليها انه احنا هنقسم ادوار بدل ان ندخل احزاب متطاحنة ان ندخل احزاب متعاونة يعني تنافس شريف اذا احسن اقول له احسنت وان اساء اقول له اسأت. الجديد عندنا هو ان احنا ركزنا على الجانب البحثي العلمي العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي ولان احنا رأينا كل الدول اللي تقدمت سواء ماليزيا او كوريا الجنوبية او البرازيل او غيرها من الدول اللي تقدمت او الهند اعطت للتعليم الاولوية لانه هو القاطرة الحقيقة اللي يعني بتاخذ البلاد الى مرحلة التقدم والنهضة لانه العلم الان اصبح هو المقياس لتقدم الشعوب وتقدم الامم.
يعني الفكرة الرئيسية في الحزب البحث العلمي والعلم والتكنولوجيا
في ضوء أخلاقياتنا ومبادئنا الأساسية.
نعم بس الناس دائما تتوقع من الأحزاب أن تقدم لها حلول لمشاكل الاقتصاد حلول مشاكل اجتماعية دعم لمشكلة البطالة العنوسة إلى آخره من هذه المشكلات.
ده الحقيقة العلاج العاجل وليس الاستراتيجي لكن العلاج الاستراتيجي هو العلم لأنه كل هذه المشاكل ستحل بالعلم ليس بالفهلوة ولا يعني بالتخبط ولكن بوجود مراكز أبحاث على مستوى عالي مرتبطة بالبيئة ووجود أيدي أمينة تطبق هذه الأبحاث في الواقع المصري لأن المشكلة إذا لم تحدد ملامحها جيدا وإذا لم توضع لها الحلول الناجعة وإذا لم تكن هناك أيدي أمينة لتنفيذها فلا أمل. على سبيل المثال في أي مشكلة من المشاكل المفروض أول أن تبحث بحث ديموغرافي على مستوى مصر كلها ثم يبحث الفاعلين المؤثرين في هذا الميدان ثم نبحث عن أماكن الخلل الموجودة واللي عاوز ينزل الساحة جديد ينزل على أماكن الخلل الموجودة فرسم خريطة أولا لأي مشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها ثم يأتي دور الفاعلين بعد وضع هذه الخريطة الرؤية فالقيادة رؤية والعمل وبداية العمل رؤية والرؤية دي لا تقوم بها إلا مراكز بحثية فيها من العقول والمهارات والإمكانيات ما يستطيع أن يرى على مسافة طويلة ولا نبحث تحت أقدامنا يعني. لكن ليس هذا ليس يعني
تخلي
عن مطالب الجماهيرية.
خطط اجتماعية في الحزب؟
لا طبعا في يعني بقول دي الأولوية بتاعتنا، لكن في خطط لدفع المجتمع المدني إلى المشاركة. والحقيقة المجتمع المدني ظلم ظلم شديد جدا، الجمعيات ضيق عليها، الجهات الأمنية كانت بتخنق أي عمل إبداعي، قانون إلغاء الوقف الأهلي كان قانون هادم، يعني الجامعات الكبرى في أمريكا قائمة على الوقف.
نعم.
فلماذا نحرم نحن كأمة في دينها الوقف عمل أساسي؟ فالضامن لاستمرارية أي عمل مدني هو الوقف. فما بين الجهاز عمل الجهاز الحكومي وما بين العمل الاستثماري يأتي عمل المجتمع المدني وهو المساحة الكبرى، فيا ريت تستطيع أن تقدم لنا تعليما جيدا وفي نفس الوقت بأسعار غير مغالاة فيها، يا ريت تستطيع أن تقدم لنا عمل صحي جيد وغير مغالاة فيه، هي التي تستطيع أن تثقف المجتمع بعرض وطول وتنوع المجتمع المدني من حقوقه إلى يعمل في مجال التثقيفي إلى يعمل في مجال الصحي.
نعم.
إلى المجال التعليمي، كل هذه المجالات مفتوحة أمام المجتمع المدني. وفي برنامجنا نحن ندفع بالمجتمع المدني أن يصبح طاقة وحالة من حيوية، يعني صناع الحياة رسالة. كل هذه الجمعيات التي قامت في ظل الاستبداد أدت دورا جيدا، فما بالك لو أن المجتمع حر والقوانين غير مقيدة وليس هناك جهاز أمن الدولة الذي يضع الوصاية على كل حركة من حركات هذه الجمعيات. أتصور أنه إحنا أمامنا مستقبل كبير جدا من فتح الميدان أمام المجتمع المدني، بالإضافة لاهتمام بالتعليم والعلم والبحث العلمي ابتداء من محو الأمية وانتهاء بتصدير التكنولوجيا.
ما شاء الله، ربنا يوفق حضرتك دكتور إبراهيم. مهندس خالد، إحنا معنا موضوعين معك، حزب الإصلاح وحركة مصرنا، بأيه ما تبدأ؟
شوف انت،
خلينا نسمع الحزب الأول، حزب الإصلاح كيف أتت فكرته؟
طيب
وأهدافه ورؤيته كده سريعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حزب الإصلاح يعني الفكرة الخاصة بإنشاؤه ما كانتش من فترة بعيدة أوي، هي بدأت الفكرة من ربما يكون قبل انتخابات مجلس الشعب بفترة ليس بالبعيدة. حزب الإصلاح بيغلب عليه الطابع الشبابي شوية، هو مزيج ما بين يعني الخبرة السياسية واللجنة لجنة استشارية شرعية حزب قضاء الطريق والخلفية التي تحدد ملامح المرجعية للحزب ولكن بشكل مؤسسي، وأيضا مساحة كبيرة للعمل الشبابي في إطار مكتب سياسي له خطوط محددة يستطيع من خلالها ان هو يضع ملامح مستقبل هذا الحزب. حزب الإصلاح في النهاية هو حزب سياسي بيعمل في الإطار او المناخ السياسي او المشهد السياسي المصري الجديد، ومن ثم له مشروع مهضوي يخص هذا الوطن ويخص مستقبله. مرجعيته بالطبع هي مرجعية إسلامية في المقام الأول. الحاجة اللي ممكن نقول التي تميز الحزب بشكل كبير إن من أهم أطروحاته اللي هو داخل بيها، طبعا ليه أطروحات في أكتر من ملف ولكن الأطروحة الأساسية هي قضية دعم وتطوير عمل منظمات المجتمع المدني ولكن بمفهوم سياسي. المفهوم السياسي اللي احنا ننطلق منه هي فكرة إن كلما بيزداد حجم عمل منظمات المجتمع المدني في الهرم السياسي كلما تقل فرصة بسط سلطة الدولة على جميع مناحي الحياة، وده يقلل دايما فرص الاستبداد. أي دولة أو أي نظام سياسي مستبد دائما رغبته الأساسية في أن يكون يعني بيملك أو يصل إلى جميع مدارك الحياة. أول ما أنت ما تحط النظام الهرمي السياسي إن لا ده في مساحة غيرك بيشغلها، فرصة استقلاليته بهذا الأمر من ثم مناحي الاستبداد بتقل، وده شفناه حتى في 28 يناير. 28 يناير الداخلية لما انسحبت كانت بتظن ان هي بتهدد الامن المصري وتهدد الامن الاجتماعي المصري, وان المصريين هيطالبوا الامن نرجع مرة تانية وينقلبوا على الثورة وما الى ذلك. ولكن اللي حصل ردة الفعل هي كان ايه, كان عمل اجتماعي في المقام الاول وهو فكرة اللجان الشعبية. اللجان الشعبية ده نموذج بسيط لعمل اجتماعي عام, حتى اذا لم يكن مبرمج سابقا لكن قام به المصريين, فقلل فكرة استبداد النظام من حيث عدم فرصة وجود اللجوء لهذا النظام بأدواته الأمنية علشان يفرض عليه أجندة محددة. دي من ضمن الأجندات السياسية اللي احنا متجهين إليها. طبعا التجهيزات السياسية ازاي؟ من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات. النظام المصري هو خليط حتى الآن, أو الشكل المصري احنا فيه او اللي فرض النظام السابق هو خليط ما بين رأسمالي واشتراكي, فهو ليس في احد الجهتين. فمنه نظام يعين الاوقاف ويساعده بشكل ظاهري وفي نفس الوقت يحط يبسط سلطته عليه. فالتشريعات هنا فيها حالة كبيرة من اللخبطة والتشرذم ما بين الترك وما بين بسط سلطة الدولة عليه. فطبعا خرج دينا حاجة كده مشوهة. اللي بيخرج وينجح واشتغل واجتهد بتبقى حاجة نادرة زي مثلا جمعية رسالة وغيرها, لكن ما بالك بقى إذا أصبح ده منهج موجود أو منهج بغطاء سياسي من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات. دي حقيبة. في حقائب أخرى أيضا بنشتغل عليها لأقى باستقلال إرادة الدولة من خلال يعني سياسة تخص العلاقات الخارجية. معنيين جدا باستقلال ارادتنا احنا. مشكلتنا الكبيره جدا ايضا في مصر هي ان دائما الاراده المصريه واراده السياسه المصريه عاده بتكون مرتبطه بسياسات الدول الخارجيه, بتفرض علينا ارادتها من خلال ان هي بتضغط عليه بملفات متعدده. اللي احنا بنحاول نعمله ايضا في هذا الملف ان بنرصد مجموعه الملفات المتعدده اللي ممكن تبقى صغره من ثغرات او لغيرنا بيحاول ان هو يستغلها الفرد ارادته عليه وبصم نفوذه, ومن ثم بتعمل اجمالا في استقلال اراده السياسه المصريه في ملفات متعدده.
طيب السؤال الحساس بقى, حضرتك سلفي فيما يبدو من سمتك وكلامك, يعني ايه الجديد اللي هتقدمه بخلاف حزب النور؟
خلينا نتفق على شيء, ان الاحزاب في النهايه عباره عن فلسفه عمل وorganization structure يعني اللي هو شكل منظم وفي مرجعية سياسية. خلينا نقول ان قد نتفق مع حزب النور في المرجعية لان مرجعيتنا في النهاية الشريعة الاسلامية, ولكن قد نختلف في الاطروحات, قد نختلف في الاجراءات, قد نختلف في فلسفة العمل وادراك مفاتيح المستقبل بالنسبة لاجرائيا اجندات وبرامج وما الى ذلك. الملف الثاني هو ما يسمى الorganization structure, شكلك وتنظيمك وآلية العمل داخل الحزب. وإحنا بنميل شوية أن يكون الحزب ده الطابع أكثر منه تكنوقراط ومهني ويغلب عليه الطابع الشبابي أكثر منه.
أنا سأستأذنك وهعود إليك فورا, لكن معنا على الهاتف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الشيخ حازم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا وأشرقت الأنوار.
الله يحفظك ويبارك فيك ويجزيك خير.
معنا دكتور ابراهيم الزعفراني والمهندس خالد منصور.
الله يا ليتني كنت معهم والله, يعني دي قاعدة جميلة, ثلاثي في منتهى الجمال, ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
بارك الله في حضرتك, شكرا جزيلا لزوقك.
دكتور ابراهيم ده له بشر في وجهه وفي علاقاته الحقيقة جميل, لا انسى على شاطئ اسكندرية من سنة وشوية كده ولا حاجة, يحفظه يا رب.
نعم من أمريك حضرتك. بارك الله فيك حازم.
حازم أشكرك, ده أنا سعيد إن احنا نسمع صوتك, ده كنا نتمنى احنا
الله نحظى
برفقتك هنا.
أشرقت أنوار, يا أهلا وسهلا, ربنا يحفظك من كل سوء ويبارك فيك يا رب.
جزاك الله خيرا. أنتم
شيخنا الحبيب, قبل نحو ساعتين المجلس العسكري أصدر قانون انتخابات الرئاسة بما اعتبره البعض أن هذا بخلاف علم مجلس الشعب, والقانون ألزم المرشح أن يحصل على موافقة 30 عضو برلماني منتخب أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل. برأيك هذا الإجراء من المجلس العسكري خطوة للأمام جيدة في تسريع تسليم السلطة, أم يعني فيه نوع من يعني المحايلة على دور مجلس الشعب؟
والله شوف يا دكتور, أنا يعني أعتبر أن دي نوع من العربدة, وانا بعتبر انه عار علينا ان احنا نقبل التنفيش يمين شمال يمين شمال كده طول عمرنا. في مجلس شعب قائم.
نعم.
وقالت اليه مسألة التشريع ولو انه احد المجلسين. ازاي انا اعمل القوانين الاساسية الكبرى في البلد استباقا، قانون الازهر، قانون تنمية سينا اللي عايزين يدخلوه يطلعوه ويعملوه، قانون واظن في حاجات نشرت في الجريدة الرسمية يوم 19
وقانون انتخابات الازهر.
يعني الحقيقة مسألة انا يعني فعلا اريد بالسياسيين انه دي مسألة كرامة وطهية، يعني ما انا ما خليش نفسي اقلام نازلة يمين وشمال وادعي انني انقل البلد نقل الامام. يجب ان يكون في وقفة. ازاي يبقى في 508 نائب او 498 يعني منتخبين نائب منتخبين ويفاجأوا بيقروا القانون في الجريدة الرسمية ويقبلوا من غير ما حد منهم يزعل؟ انا مش فاهم. انما الاحكام اللي واردة في القانون انا طبعا ما شفتوش لان انا في سفر ولسه ما شفتش القانون اللي طلع. انما حكاية 30 و 30 ألف دي تكرار لحكم موجود فعلا في الدستور، ما فيهوش جديد ولا حاجة يعني في الاعلان الدستوري اللي طلع. انما المبدأ نفسه مبدأ غير كريم. والحقيقة انا قلت قبل كده كل ما بنقبله بيفتح باب حاجة بعدها، دايما في حاجة بعدها. وبعدين خليني بقى اقول لحضرتك، هما دلوقتي قاعدين يقولوا احنا النهاردة طلعوا قرار ان مجلس الشورى هيجتمع يوم 28 فبراير، يعني فورا تخلص الانتخابات ويجتمع فورا بعدها باسبوع، وبعدين طبعا هيجمعوا الشعب والشورى بقى علشان الدستور، ولازم الدستور تخلصوه في 40 يوم من باب الاكراه عليكم، والا اللجنة التأسيسية دي كلها ما ينفعش. وبعدين ينزل الاستفتاء ويهددونا انه لو ما عملتوش كده هنطلع اعلان دستوري بان يبقى فيه رئيس مؤقت بدل الرئيس الدستوري. ده معنى كده ان مفيش حد له لازمة ولا له قيمة ولا له ثمن ولا له وزن خالص، شيء يعني مؤسف الحقيقة.
طيب
انا على كل حال بتكلم عن المبدأ. المبدأ عندي انا اللي مش بس ارفضه، انا لا افيق اصلا على كرامة ابني الصغير مش على كرامة بلد كامل.
نعم. طيب نصيحتك للسياسيين يا شيخ حازم؟
نصيحتي ان يجتمعوا غدا اجتماعا واحدا. هذه مسألة اكبر من الاختلاف في الاراء التفصيلية. ويقولوا كده سؤال ويطلعوا جوابه زي ما هم عايزين. هل تقبل الكرامة الوطنية انه بعد ان انتخب مجلس الشعب وبعد ان بقي على انتخاب مجلس الشورى وتمامه بالكامل اقل من 21 يوم، هل يجوز انه تستبق السلطة العسكرية المؤقتة هؤلاء النواب جميعا وتصدر هي من عند نفسها القانون، ام ان هذا شيء يمس الكرامة الوطنية؟ ويقولون اللي هم عايزينه، لانه حقيقة خلينا نعرف نتحاسب بناء على اللي هم يقولوه. خليهم يقولوا ايوه احنا الكرامة الوطنية تحتمل هذا، ونخلي الناس هي التي تحكم اذا كانت تقبل بمن يقبل هذا او لا.
لما
بصراحة ساكتين 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 ساكتين، لما مش معقول كده. والواحد لا أخفي عليه بيستحي من إخوانه لأنهم يعني حبات القلب، ولأن الواحد فمش عايز يذكر، إنما زيادة عن اللزوم أو مش قادر بقى أشوف السكوت البالغ على أمور رهيبة بهذه الصورة. وأعتبر أن المسألة عادية. ربنا يا رب يهديني أنا ويهدي إخواننا جميعا إلى أنه نبتدي نعطي دروس في الحفاظ على الكرامة بدل ما نرجع مرة ثانية إلى ما كنا فيه. والله وربنا يلطف يا رب العالمين.
شكرا جزيلا.
أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الدكتور إبراهيم والدكتور خالد، وربنا يجمعنا على الخير والهدى والفضل يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا شكرا. حازم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت خالد كان الكلام عندك، ويمكن الشيخ حازم وضح نقطة كنا عايزين نتكلم فيها. لك يعني تعقيب على نفس النقطة قبل ان ننتقل الى مسألة المجلس العسكري؟
لا طبعا، هو بالنسبة للمرسوم القانون اللي طلع سواء قانون الرئاسة او قانون الازهر، يعني انا وجهة نظري هذه مصيبة، مصيبة بشكل كبير جدا ومتعاظم. المجلس العسكري مصر ان هو يعاند الاراده الشعبيه، سواء اذا كانت متمثله في شكل الاستفتاء 19 مارس وخرجنا من الدستور اولا انتخابات اولا لما يسمى الدستور في النص، ودي طبعا يعني بصراحه كانت صدمه كبيره، اختراع خرج لنا به. وبعد كده صدمنا مره ثانيه في ان هو يستوي على حق مجلس الشعب المنتخب الذي يمثل اراده هذا الشعب، هذا البرلمان الذي يفخر به كل مصري انه اول برلمان منتخب حقيقي من حوالي 60 سنة. وفجأة اول حاجة يعملها ان يسرق منه ارادته في التشريع بانه هو اخ منه قانوني. بغض النظر عن التفاصيل لكن هذا الامر في حد ذاته يعتبر مبدأ في غاية الخطورة نحن نمرره. وانا ارضى ايضا ان سمعت من شوية ان الدكتور صبحي صالح او استاذ صبحي صالح خرج معنا وقال الحقيقة النبرة بتاعة ان احنا نجد المبرر المجلس العسكري ودي حاجة كويسة. انا شايفها بصراحة اذا كانت ان الاخراج اللي عمله المجلس العسكري مصيبة ارى ان هذا الامر ايضا كارثة. لان ما ينفعش المجلس الشعب اي شكل من الاشكال, ما ينفعش ايضا الاحزاب التي تمثل او الغالبية في مجلس الشعب الموجودة ان هي تقبل هذا الامر, لان هي هنا لا تمثل فقط ارادتها كاحزاب ولكن هي الان اصبحت تمثل ارادة شعب داخل برلمان يمثل هذه الامة. فلا ينبغي اطلاقا, ودي هتبقى وصمة تاريخية اذا قبل ومرر هذا الامر مرور الكرام, انا ارى هتبقى اشكال تاريخي وهيبقى في حزمة الاشكالات الكبيرة احنا بنمر بها حاليا, من ضمنها هي رفض ان يكتب الدستور في وجود المجلس العسكري والاصرار على ان يكون لدينا رئيس منتخب قبل وجود الدستور بناء على استحقاقات استفتاء 19 مارس الذي ينص بوضوح على انتخابات تشريعية سواء مجلس الشعب مجلس الشورى ثم بعد ذلك رئيس منتخب وبعد كده الدستور. فاحنا اللي انا شايفه ان كل اللي احنا شايفينه دوت هو في اطار اللخبطة الكبيرة وعدم الارادة الحقيقية لاستقلال مصر وانجاح هذه الثورة, ولكن في اصرار على ارباك المشهد السياسي المصري لاعادة انتاج نظام جديد للاسف ليس النظام الذي يتمناه المصري.
نعم انا ليه حديث برضه.
طيب اتفضل حضرتك. المصريون هنرجع لها دلوقتي.
الحقيقة اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لهذا المرسوم وايضا قانون الازهر انا بعتبره جس نبض لقوة مجلس الشعب وارادته, وان هو لو خنع وقبل هذا, وانا طبعا مع حبيبي الاستاذ حازم ابو اسماعيل بان هذا مساس بحق وقال كرامة وايضا بحق المجلس التشريعي, وهو جس نبض المجلس التشريعي من ناحية هل سيقبل المجلس القنوع له ام سينتفض. وانا تصوري انا مش مع الشيخ حازم اسماعيل في انه ما حد يزعل, لا انا هشوف بكرة اعداد كبيرة بتزعل.
تتوقع ان يحدث غضب وسط السياسيين البرلمانيين؟
خاصة الناس بعينيهم انا ارام, وكأني انا بشهد المشهد الان ان لم تقم الاحزاب الكبيرة او برد فعل قوي, انا شايف اشخاص بعينهم امامي الان سيفعلوا افعال داخل المجلس غدر لرد اعتبارهم بهذا. لكن انا لست مع ان ما حد زعل, احنا ما شفناهمش, بكره هنتفرج عليهم وهنشوف مين اللي بيحفظ كرامه هذه الثوره وبيحافظ عليها. فالنقطه الثانيه الحقيقه ان هو بيحاول يضرب اسفين ما بين الشعب والثوار وما بين مجلس الشعب. فمجلس الشعب الآن في اختبار, إما أن ينحاز إلى الثوار وإما أن ينحاز إلى العسكري. فالشعب كله بيطلب من العسكري أنه هو يمشي, فما كانش التبرير بأنه هو يؤكد وجوده وطغيانه على مجلس الشعب, خاصة أن الشعب يخاف من وجود العسكري أثناء وضع الدستور, وانا اشارك هذه المخاوف.
لا مش اخاف ايه ده بعد اللي حصل ده, كمان مش اخاف دي كارثه. يعني بعد اللي بيحصل دوت اذا كان في عندنا يعني عمر بن الخطاب قال من وضع نفسه موضع الشبهه فلا يلومن من اساء الظن به, هو حاليا مش موضع شبهه, ده هو حاليا يعني هو اصبح الشبهه ذاته. يعني فكره اصلا يا دكتور انه يجس النبض اصلا مرفوضه. يعني ايه يجس النبض؟ هذه سلطه غير منتخبه, سلطه مفروض اخذت يعني خلينا نقول انها انتزعت سلطه بعد خلع حسني مبارك 11 فبراير والثوار يعني للاسف واحنا في التحرير رضينا بهذا الامر, وارى ان الجميع نادم على هذا الامر. من المفترض انه ينقلب, مش ان هو كمان ان هو
هو جلس النبض كثيرا, وكل مره كان الحقيقه كان بيجلس النبض كانت الميادين هي التي ترجعه عن اللي اتخذه من اجراءات, وكان بينحني نسبيا وبنسبه كبيره للمليونيات اللي كانت بتنزل.
طيب هل تعتقد هذا القرار
اللي هو ان مجلس الشعب في امتحان الان, اما انه مع الثوره او انه خاضع للمجلس العسكري.
هل تتوقع هذا التصريح اليوم يكون له رد فعل على ثلاثاء الاصرار غدا؟
بالقطع. يعني أنا أتصور الآن إما أن هذا المجلس بيسقط يوما بعد يوم، أو أن هذا المجلس سيرفع رأسه ويحتفظ بحقه في أنه هو صاحب السلطة التشريعية. طبعا كانت عبارة مؤذية لما يقولوا السيد المشير يقول احنا هنسلم السلطة التشريعية والسلطة الرقابية لمجلس الشعب. من انت ده؟ بقوة القانون وبقوة الشعب هو استلمها، انت تسلم ايه؟ هو استلمها بقوة القانون، انت لا تتفضل عليه بتسلمها. ففي بعض عبارات الحقيقة مستفزة للشعب، بانه العسكر بيتكلم بمنطق عسكري وتصور ان الشعب هذا كتيبة بيقول لها الخلف ضر الامام ضر، زي ما عبد الناصر قال هو ايه الشعب المصري ده كتيبة، اقول له اليمين ضر الشمال ضر. فهو لم يدخل عالم السياسة، فهو الحقيقة كلما يعني زاد جلوسه على هذا المقعد الحقيقة كلما دخلنا في ارتباكات وامور بيراها مسلمات ونحن نراها من الجانب الاخر كمجتمع مدني ليس عسكري انها اساءة الى كرامتنا. ممكن انا لست رجل عسكريا ولا اقبل ان يتحكم فيها رجل عسكري، لكن هو عاش في حياته يتحكم فيه رئيسه والامر ينفذ، وحتى لو كان خطأ الحياة المدنية غير هذا. فخطأ غير مقبول، هو يبدو انه بيتصرف تصرف طبيعي لحالاته التي تربى عليها ولكادره اللي هو ناشأ فيه تصعد فيه وترقى على اساسه، بيتعامل فيه مع شعب مدني لا يفهم هذه اللغة، خاصة الجيل الشباب اللي نشأ في وانفتح على العالم وعرف معنى الحرية. فالحقيقة يبدو أن اللغة غير مفهومة وأن الإشارات لم تصل. وأنا كنت أتصور أنه بدل ما يصدر هذا المرسوم يصدر مرسوم بتحديد موعد انتخابات رئيس الجمهورية.
أنا متوقع أن ده يحصل.
طب ما يبدأ بيه. هو لازم يعتب عصبنا، لازم يخلينا الوقت بعتوا لك رسالتين في يوم 25 ويوم 28
غدا وقفات كتيرة.
رسالة بتقول عاوزين نحاسب القتلة واللي أفسدوا حساب حقيقي غير مزيف، وبيقولوا لك احنا مش عاوزينك. فالمفروض الحقيقة هو ده شعبه، وانا هشتغل في شغلة العند اللي كان شغال فيها حسن مبارك واحنا هنتمسك بنفسي. الشعب يريد فعلى الحاكم ان ينصاع، وليس هذا إهانة له ولا ده شرف يشرفه ان يقول انا استجابة للرغبة الشعبية انا قلت كذا. سيحزن على حب الناس، هو ده المصيبة اللي وقعتنا في ان احنا نتناحر واسقط قتل. لو استجاب حسن مبارك لإرادة شعبية والدول نصحته كثيرا ان يستجيب، وكما ينصح الان بشار الاسد وينصح غيره ونصح عبد الله صالح، لكن يبدو ان قصة الكرسي
دائما صاحب الكرسي لا يفهم الا متأخرا،
ما بيفهم
على ما يبدو ذلك.
وهذه مصيبتنا احنا الاثنين شعب بنصافية
سوريا واليمن وليبيا ومقابل عمش. طيب انا هرجع لك خالد، بس معنا تليفونات دقيقتين بس هاخدهم وارجع لك. ام محمد سلام عليكم.
سلام.
اهلا بيك فضل.
الاول بدي سلام للسر الضيوف اللي مع حضرتك.
شكرا لك.
تفضل لو سمحت. انا سامع حضرتك اول ما قلبت القناه، بس يعني مش 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 معاكم من الاول، بس اللي عرفت من موضوع الساعه اللي هو تسليم المجلس العسكري السلطه والكلام ده المدني. بص احنا كشعب اسلام الحمد لله اخترنا في مجلس الشعب احزاب السياسيه المسلمه اللي هو الاسلاميه، يعني قصدي يعني ليه؟ لان احنا عارفه ان هم نبض الشارع بتاعنا. فاحنا من الاول احنا قلنا نعم للمجلس العسكري، نعم لان هو يستمر المرحله الانتقاليه بحيث ان يجيب لنا مجلس مدني شرعا، ما يقدرش حد يجي يقول بعدين لا انتوا مثلا ليه دلوقتي رئيس الجمهوريه احنا مش عايزينه، ده انتوا جبتوه غلط، ما هنعمله كده دلوقتي سلموه فورا عشان بعد كده يقولوا لا ده كده مش دستوري. معايا حضرتك؟
نعم.
فهيجي بقى يقول انت جبتوه قبل ما تعرضش على مجلس الشورى، لا ما تعملش مش عارفه. فاحنا عايزين كل حاجه تمشي والمجلس العسكري يكون موجود. ليه لا؟ هما شويه اللي قاعدين دول مش هو الشعب كله.
يعني انت بوجهه نظر حضرتك ان الاعتصامات دي انت رفضها مثلا ومش عايزه تسلمي بسرعه؟
ملوش اي لازمه. ده كل الحكايه ده عايزين يجبروا المجلس العسكري انه يعمل حاجه يكون ضد الدستور عشان بعد كده يجوا يقول لا 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 ده مش كده مش دستوري, احنا مش عايزين رئيس الجمهوريه. بص مش ممكن دول هيقتنع باي رئيس جمهوريه يجي لعلمك, يعني الشعب كله لو جاب 99% رئيس الجمهوريه هم هيطلعوا شويه دول برضه في الاعتصامات وهيقول احنا مش عايزينهم. معروفه مين اصلا.
طيب راي حضرتك يعني معلش اسمحي لي مثلا حقوق الشهداء وحقوق اسر المصابين والحاكمه مبارك ومن معه
نعملها ازاي؟ القانون بالعدل زي ما ماشي هي بس صحيح ما تبطئ شويه, بس من امتى كان القانون بيبقى سريع؟ هو على كده بالعكس احنا كده هم متسرعين بالنسبه عشان الشهداء والكلام ده. دايما القوانين كما كانت بتقعد سنين في المحاكم بالعكس هم كده يعتبروا كمان يعني مش يعني
صحيح
انا معاك يعني نعم ربما يمكن ما فيش حد في اسره حضرتك من مصابي الثوره او من ضحايا الثوره الذين نحتاجهم باذن الله شهداء بحاجة. والا يمكن كان النبره كانت مختلفه. شكرا لحضرتك طارق, اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بك يا
استاذ. طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام.
شكرا.
انا بس ليا تعليق بس على مساله ايه, ان في موقفين يعني متناقضين للاسف شديد بجدهم في الحريه والعداله. يعني امبارح او امبارح الاستاذ الدكتور محمد البلتاجي, يعني انا بقول حق على كل مصري ان يقبل راسه بعد ما الموقف النبيل اللي عمله في الميدان عندما رفع الثوار الاحذيه وقال احذيه الثوار فوق راسي, فالراجل ده فعلا يستحق ان احنا نقبل راسه. الموقف الثاني من الاستاذ علي بطيخ النهارده في قناه النيل بيقول ان احنا 30 مليون الشعب احنا الاكتريه, وبيتكلم بلغه ان احنا الاكتريه وان خلاص الصوت الثاني الاقليه دول بقى يخلصوا ما يتكلموش. قد يكون واحد في الاقليه بيقول كلمه المفروض ان هو ياخد بيها, وبعدين هذا لا ينفي حق الاصيل, الشعب يوكلك, لكن ده ما يمنعش ان الشعب يكون رقيب على تصرفاتك, ولو اخطات يقول لك لا انت كده في التصرف ده خطا, او ان هو يوجهك او يقول لك يعني حته اللغه اللي هي بتاعه ان احنا خلاص الاكثريه واحنا اللي كسبنا واحنا نفسي اللغه دي تتغير, والا هيفقدوا روح الزعامه. يعني الشعب دلوقتي لما فقد المجلس العسكري زعامته كان ممكن المجلس العسكري كان يوصل لمرحله كبيره جدا من الزعامه لو كان اتخذ قرارات ثوريه, ولو كان فعلا
قرارات ثوريه قرارات عادله ومنصفه واضحه وشفافه.
ايوه وامتص الاحتقان اللي كان موجود في الشارع. لكن للاسف الشديد الاخوان او الحريه والعداله دلوقتي لو ما انتبهتش ان هي اللغه دي تتغير هتقع في نفس الفخ اللي وقع في المجلس العسكري. وانا بقول لهم كاخواني وان انا بحبهم واحب لهم ان هم النجاح يغيروا اللغه دي والتعامل مع الشارع. يعني انا عجبني موقف الدكتور محمد البلتاجي وبقول فعلا ان احنا عايزين فن الاحتواء وفن احتواء الاخر, مش معنى ان احنا كسبنا ان احنا الاقليه دول نعملهم على ان هم يخلصوا ويسكتوا, لا احنا عايزين ناخد دلوقتي. بعدين مساله ان مفيش حد دلوقتي مختلف في مصر على ان المجلس العسكري صحيح وقف مع الثوره وليه الشكر, واحنا لا ننكر ان احنا يستحق وسام الثوره, لكن في نفس الوقت ان هو اساء ادارته في المرحله الانتقاليه وارتكب من الفظائع اللي تحملها الشعب المصري. احنا شفنا في اول اجتماع لمجلس الشعب ما شاء الله البورصه ارتفعت حوالي 10 مليار او اكتر.
صحيح.
احنا نفسنا دلوقتي لما يجي المجلس العسكري دلوقتي يعلن جدول زمني لانتخاب الرئيس, انا متهيألي ان فعلا هتكون اول خطوه للبناء وان مصر هتنهض اقتصاديا وكل حاجه والناس كلها هتستقر.
شكرا لك اخي طارق. اخر اتصال في هذه الفقره الاستاذ خالد, اتفضل. السلام عليكم.
صباح الخير. السلام عليكم.
اهلا بيك.
معايا حضرتك؟
ايوه اتفضل انت على الهوا.
حضرتك انا عايز اسال بس سؤال واحد.
نعم.
دلوقتي لو النبره بتاعت ان احنا نسلم السلطه للمجلس الشعب في الفترة المؤقتة دي فيها خطورة. احنا الاول كنا بنحب المجلس العسكري لان هو كان حامي الثورة في الاول, مع الاحداث الطبيعية اللي حصلت بعد كده والاخطاء اللي وقع فيها المجلس العسكري بدأنا نكرهها ونقول لا.
تمام. طيب يبدو ان رصيد حضرتك خلص.
لو مسك المجلس الشعب السلطة
شكرا جزيلا لك, واسفين ان احنا خلصنا رصيد حضرتك استاذ خالد. اعود اليك مهندس خالد. احنا كنا بنسأل عن حركة مصرنا كيف ومتى والأهداف والرؤية.
هي حركة مصرنا عامة حركة ضغط شعبية سياسية في المقام الأول, ولها أيضا أهداف تنموية واقتصادية وما إلى ذلك، هي مبنية على مفهوم من الثورة إلى النهضة، أي تحقيق أهداف الثورة، وعينها هي انطلاق نحو مشروع النهضة لمستقبل واعد ومشرق لمصر. حركة مصر هي في النهاية حركة يعني تتكون من لها مجلس أمناء ليهم مختلف الأيديولوجيات.
ممكن تقول لنا أسماء مجلس الأمناء؟
يعني في عندنا وائل غنيم، في دكتور معتز عبد الفتاح، في وائل خليل، في الداعية معزة مسعود، في محمد عمر، في وائل خليل من الاشتراكين الثوريين، في عندنا مش عايز أنسى حد الأسماء، في براء أشرف. لا ما عندناش، هي ما هيش متكونة من حركات، هي متكونة من أفراد كان ليهم دور سياسي وكذا وكذا، ومعروفين بطبيعة معينة تميل إلى التوافق. ف في شادي محمد، في آسف شادي شريف، ففي عندنا مجموعة من الأسماء مختلف الاتجاهات، لكن في النهاية استطعنا أن احنا نشتغل مع بعض في مشاريع مختلفة قبل ما نعلن عن الحركة. بعض المشاريع دي نجحت، بعضها فشلت، ولكن في النهاية اللي كسبناه ان احنا كنا بنتعلم من اخطائنا وبنستطيع ان احنا ندير خلافاتنا.
ممكن تديني نبذة عن المشاريع؟
يعني مثلا كان في مشروع مثلا المبادرة بتاعة الرئاسة اللي هي مرشحي الرئاسة، ان احنا نخرج منهم بموقف موحد تجاه المجلس العسكري. هذه المبادرة خرجت من عندي، احنا اشتغلنا عليها وقعدنا مع جميع مرشحي الرئاسة واشتغلنا مع الخروج بهذا المشروع. كان في يوم السيد عمرو موسى،
كان الاجتماع حصل عند وائل غنيم.
لا هو مش وائل، الناس كلها بتشوف اللقطة دي عند وائل، وعلى فكرة مش وائل.
كان ساعتها اللي يضحك يعني ان ذكرته بعض القنوات اللي جيراننا هنا كده بشكل مثير للسخرية الحقيقة، وقالوا مرشحي الرئاسة كلهم راحوا لوائل غنيم عشان ياخدوا تعليمات من امريكا.
لا حول ولا قوة الا بالله. صح، احنا ده كان احد مشروعات.
انت تعرف وائل غنيم عن قرب، وهو يتهم كثيرا بانه يعني البعض قال مسوني والبعض قال عميل والبعض قال الكلام ده، تقول ايه عنه؟
وائل انا اعرفه من حوالي 97 98، اعرفه من سنين يعني. شخصيا انا احترمها جدا، راجل مش هقدر اقول الا انه مخلص جدا لهذا الوطن، وبيسعى دايما ان هو يعني يصحح جدا من مواقفه من اجل ان هو يصنع شيء للبلد دي، سواء فكره كام ده بعد 25 او قبل 25 يناير. على فكره وائل هو اللي عرفني بالشيخ محمد اسماعيل المقدم، انا عارف المواطيد دي جدا مع الشيخ محمد اسماعيل، ومحب الناس الى قلبي. وائل اللي عرفني على الشيخ محمد اسماعيل المقدم في 98 بالظبط.
ما شاء الله.
وهو اللي دخلني، يعني لن انسى اول لقاء ليا مع الشيخ محمد اسماعيل في بيته. كان في لقاء سياسي، كنت انا وهو وائل غنيم. فوائل يعني ممكن يكون شخص في النهايه اختلف بعض الشيء، لكن في النهايه الخط العام لا ارى ان هو خط عام بعيد عننا كثيرا. شخصيه انا احترمها كثيرا واقدرها، وبنشتغل مع بعض وبنستطيع ان احنا نعمل سويا من اجل ان احنا نعمل حاجه او مشروع واحد للبلد دي. انا بس عايز ارد على بعض الامور اللي اتقالت في المداخلات، مش عشان رد على اصحاب المداخله نفسها، ولكن علشان المشاهدين ايضا يفهموا الوضع ايه. هل يا ترى الثوار والناس اللي نزلت في 25 و27 وبيتكلموا بيسقط يسقط حكم العسكر، عايزين دلوقتي ان السلطه تسلم بشكل فوري سواء عن طريق مجلس الشعب او غيره من اللي بيتقال الكلام ده، مش صحيح ومش سليم. الثوار ونحن منهم نطالب، بالتالي نطالب بتسليم السلطه من خلال انتخابات رئاسيه في موعدها كما نص عليها الاستفتاء. الاستفتاء اللي احنا نزلنا وقلنا عليه نعم، واللي 77% من المصريين قالوا عليه نعم، بيقول ايه؟ كان في مواصفات رئيس الجمهوريه، هذا معناه ان مفيش دستور، ان بعد كده ان هذا الرئيس هو الذي سيصنع او في وقت وجوده في السلطه هيكتب الدستور. ومن ثم الاستفتاء بتاع 19 مارس بيقول انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس شورى ثم انتخابات رئيس جمهوريه. حتى نتذكر ان بنقول ان الرئيس ده لازم يكون مصري ويبقى يكون متجوز مصريه، وقلنا ساعتها عشان كده في ناس كتير مش هتقدر تخش سباق الرئاسه من يحمل الجنسيه مزدوجه، قلنا الكلام ده كله. طب قلناه ليه؟ هو احنا قلناه عشان يجي بعد كده نعمل دستور وينسخه؟ طب احنا يعني دخلنا ليه في المعترك دوت؟ اذا هذا معناه في منتهى البساطه ان رئيس جمهوريه ينتخب بعد انتخابات مجلس الشعب وبعد انتخابات مجلس الشورى. هذا ما يريده الثوار الان. اذا الثوار لا يريدوا مطلب ثوري، ودي نقطه مهمه جدا. عندما نقول في ميدان التحرير وفي جميع ميادين مصر وفي الاعلام وفي كل مكان وعلى الانترنت يسقط يسقط حكم العسكر، هذا بين قوسين مطلب ديمقراطي. مطلب لتطبيق وتنفيذ وتحقيق الإرادة الشعبية المتمثلة في استفتاء 19 مارس. للأسف
نعم.
إذ لم يعي المجلس العسكري هذا المطلب بشكل واضح وأخطأ خطأ مبارك ونظام إلا يحصل هينقلب المطلب إلى يسقط حكم العسكر لكن بين قوسين مطلب ثوري أي يسقط الآن.
نعم.
وإحنا مش عايزين دي يعني نحن لا نريد أن احنا ندخل
في لا نريد في السقوط السريع ولكن اسمح لي أعود إليك معنا وكيل مجلس الشعب الأستاذ محمد عبد العليم داود. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أنا أولا أنا مش قدامي لحضرتك الصورة.
والسؤال سريعا لحضرتك بس عن
أنا يعني أنا بسلم على
معايا الدكتور إبراهيم الزعفراني والمهندس خالد منصور.
أهلا وسهلا سلمنا عليهم. ده الدكتور إبراهيم ببلدياتي أولا سلمنا على خالد دي.
طيب كنا بنسأل عن ما صدر اليوم من المجلس العسكري من قانون متعلق بقانون انتخابات الرئاسة دون المرور على مجلس الشعب، كيف تقيمون ذلك يعني؟
أنا هقول لفيتك على حاجة. يعني أعتقد أن مجلس الشعب لن يسمح أبدا بالمساس بجذوره التشريعي. فهمني أنت إزاي سيادتك؟ يعني كل حاجة قابلة ليس لها إله مش قرآن بعد إذن سيادتك. ده من الممكن في مجلس الشعب الأعطاء تتقدم تاخد تعمل اللي هي عايزاه لان احنا حضرتك السلطه التشريعيه. مجلس الشعب البرلمان هو السلطه التشريعيه لكن من الممكن ان يتوافق خلي بال حضرتك ما صادر من المجلس العسكري مع رغبه اعضاء مجلس الشعب. لكن انا في رايي سيادتك وفي اعتقادي ولو طلبت لابد ان يكون اي تشريع يكون من خلال السلطه التشريعيه.
يعني انتم ممكن بكره في جلسه الغد يعني ترفضون هذا القرار او المرسوم؟
انا بعتقد حضرتك في حاجه بكره ان احنا عندنا حاجات مهمه جدا بكره ان احنا حضرتك عندنا انتخابات لجان مجلس الشعب. عندك 19 لجنه فيها انتخابات لهيئات المكاتب الرئيس والوكلاء ومناء السر. تمام. انا عندي حضرتك عندنا حضرتك بعد كده استكمال حقوق شهداء مش حقوقهم الماديه عفوا حقوقهم هم ادوا للبلد بدمهم وفادوا البلد بدمهم. احنا ما نتكلمش احنا بنتكلم على المذابح اللي حصلت للشهداء. كل المجلس لازم يستكمل مناقشاته وكل من طلب الكلمه خدت حضرتك ورئيس المجلس قال هذا الكلام ان كل من طلب الكلمه لازم حضرتك يتكلم في 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 في, 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 هذا, في, في هذا الموضوع. الموضوع ده مهم جدا وده اكتر موضوع وهو ده القضيه الاولى لنا حضرتك. طب. شهداء ثورة 25 ومن ثورة 25.
نعم. في سؤال لحضرتك من المهندس خالد منصور ضيف الكريم.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو الحقيقه حضرتك بس انا السؤال اللي عايز اساله هل بغض النظر عن توافق القانون من قبل المجلس العسكري ومجلس الشعب لكن المبدا نفسه هذه مرحله اولى لمجلس الشعب ممارسته سلطته اللي المفروض ليه كامل الشرعيه وكامل الاستحقاق.
تمام.
مبدا بغض النظر المجلس العسكري ان يصدر قانون في وجود مجلس الشعب خاصه قانون الازهر المضحك الذي ينص على إن 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 شيخ الأزهر بيعين 40 واحد في لجنة العلماء وبعد كده لجنة العلماء دي هي اللي كده اللي تنتخب شيخ الأزهر يعني منه فيه. فده صراحة قانون مضحك. اللي عايز أقوله المبدأ نفسه هل يقر المبدأ قبل أن نناقش الفكرة؟
مبدأ يعني مرفوض شكلا وموضوعا. فاهمني أنت ذاتك؟ أنا حضرتك السلطة التشريعية صحيح. لها دورها وهي اللي تقوم بدورها التشريعي. خدت بالك سيادتك ده احنا لو كنا هنبدا برلمان صح
الله يفتح على حضرتك. طيب حضرتك شكل الرفض ده هيبقى شكله عامل ازاي؟
ايوه ده سؤال مهم جدا. الهيئه اللي هيكون عليها هذا الرفض كيف سترفضون يعني؟
نعم ازاي ده احنا كنا اذا كنا في عهد النظام السابق كنا بنرفض كل شيء.
انا قصدي شكل الرفض بقى يعني حضرتك
مجلس شكل الرفض حضرتك في اليه للتشريع داخل البرلمان المصري. ما فاهمين انت ازاي؟ في اليه من الممكن الاعضاء تتقدم مجموعه اعضاء ممكن عضو واحد يتقدم ممكن اكثر من عضو يتقدم ممكن هيئه برلمانيه تتقدم ممكن نائب مستقل يتقدم باي تشريع سيادتك من حقه. خدت بالك سيادتك؟ فالتشريع هو وظيفه البرلمان الاساسيه.
نعم.
التشريع والرقابه
وحضرتك
لا نفرط ابدا في حقنا التشريعي واي قانون يصدر سواء من المجلس العسكري سواء من المجلس الاستشاري يعده لازم يكون حضرتك
الرأي الأخير فيه للبرلمان المصري، وأنا من رأيي أن هذا أمر مرفوض شكل الموضوع.
طب حقيقة أنا إذن حقيقة أنا مقصودي دلوقتي هذا الرفض الحقيقة يعني تفضلت وقلته وده شيء طبعا أحترمه كثيرا، لكن هذا الرفض كيف سيتم ممارسته؟ يعني ايه الشكل الاجرائي اللي هيظهر امام الناس؟
يعني انا حضرتك ممكن اتقدم بكره الصبح بدري بمشروع قانون ينتف هذا المشروع كمان.
نعم طيب
تمام.
طيب بس انا في تصوري يا جماعه
انا هقول لحضرتك على حاجه.
نعم اتفضل.
في بعض يعني بص يعني من وجهه نظري انا كان المجلس العسكري بعد اذن سيادتك انا كنت يعني في من وجهه نظري ان يكون هناك كان مجلس رئاسي حضرتك مدني من زمان مش من دلوقتي من كام شهر من بداية الأزمة كمان من بعد من فبراير تمام. لكن أنا دلوقتي أنا شايف إن حتى أي أمر أو أي قانون أو أي مشروع قانون بيطلع أو أي قانون بيطلع بعد إذن حضرتك هو مش قرآن، هو مش قرآن لازم تأكد.
لا هو أكيد أكيد مش قرآن طبعا.
ولازم
طيب أنا بس عايز أقول لحضرتك شيء،
لازم تتأكد إن إحنا مش هنفرط في حقنا.
طيب.
إحنا ولائنا الأول للشعب.
نعم. نعم شكرا ليك استاذ محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب، شكرا لحضرتك على هذه المداخله وانا عارف انك على موعد في برنامج اخر. شكرا لحضرتك. انا عايز اقول لحضرتك والمهندس خالد ان 100% هيبقى في تخريج قانوني لدى المجلس العسكري اجرائي لهذه الخطوه.
يعني ارجو ان هم يحصروه في ان هو يقدم التخريج وان يكون تخريج دستوري ولا يترك.
ما هو اللي قدمه دكتور صبحي صالح نوع من التخريج الدستوري.
ما انا متصور ما دام هذا هو تحصيل حاصل كما قال الاستاذ صبحي صالح فلماذا يصدر به مرسوما جديدا الا هي عمليه احراج لمجلس الشعب ووضعه في موضع حرج ويصنع له بالونه اختبار. اذا كان هذا احنا استفتينا عليه فلماذا الاعاده مره اخرى؟ هذه حاله من الاستفزاز وحاله من جس النبض وحاله من الوقيعه ما بين الشعب وبين مجلسه اللي اختاره. فإما أن يثبت المجلس أنه صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في التشريع وإما سيتحول الشعب. أنا مش عاوز أقول أن حزب الكنبة هو مع كسرته لكن الحقيقة ليست بالعدد والرقم بالناس المؤثرين في البلد الدافعين له. فإذا كان إحنا حنعد بالأرقام طب نقول بقى يا جماعة احنا يعني كل من يسير ناس ويدفع لهم. انا عاوز اقول مش عاوز اقول الا انه مجلس الشعب هو مجلسنا حنحرصين عليه وكلامنا ده كله حرص على الا يسقط مرة اخرى. قلنا اكثر من مرة قلنا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لا تخطئ حتى لا تفقد ثقة الشعب من الشعب والجيش ايد واحدة ليسقط حكم العسكر. انا اتمنى الا يتحول الهتافات ضد مجلس الشعب ذاته. الى الان الثوار محترمين مجلس الشعب
صحيح
ويقفون داعمين وراء مجلس الشعب. فانا يعني احذر الان بعدما فعل ذلك المجلس العسكري ان يتحول الناس عن مجلس الشعب ويصبح الهتافات والشعارات لهذا الشباب المخلص صاحب الثوره ضد هذا المجلس.
طيب حضرتك سمعت مداخله اخونا طارق وبيقول ان حزب الحريه والعداله او جماعه الاخوان فيهما نوع من التناقض وشكر الدكتور البلتاجي على موقفه الرائع في الميدان ثم قال ان يجب على حزب الحريه والعداله الا يقصي الاقليه مهما كانت وان يحترم يعني ارائهم. وعندي كمان اضافه قبل ما اسمع تعليقك ان قبل يعني دقائق حزب الله متمثلا في السيد إبراهيم أمين السيد يقول إن جماعة الإخوان المسلمين ستلغي معاهدة كامب ديفيد وإن الجيش المصري لن يسمح للإخوان أو حزب الحرية بوضع الدستور أو حتى اللجنة التأسيسية. بأي حق ترى أن يتكلم أحد أعضاء حزب الله عن تصرفات الإخوان أو حزب الحرية والعدالة؟
طبعا ما يتحدث به حزب الله مرفوض الحقيقة تدخله في شؤوننا الداخلية.
هل هذا تدخل أم أن هناك يعني نوع من تنسيق سياسي ربما يكون غير معلن؟
لا بالقطع يعني أنا أتصور أنه هو يعني محاولة التحفيز لحزب الحرية والعدالة أن يأخذ موقفا ومحاولة لرسم صورة يعني طبعا إيران وحزب الله لهم رؤية في الثورة، وأنه ثورتهم كانت ثورة أيديولوجية ولذلك نجحت، كانت تمتاز عن ثورتنا بنقطتين هامتين، أنها ثورة أيديولوجية صاحبة رؤية، وهذا مفتقد في الثورة المصرية، وأنها ثورة ذات قيادة معلومة وواضحة، ولذلك لم يستطع أحد أن يتلاعب به. وعندهم حق في ذلك، لكنهم هم ليسوا ملهمين للثورة، للثورات الربيع العربي. بالقطع احنا انا اتصور ان الشباب باطلاعهم وتوافر المعلومات وعالم المعلومات اللي احنا بندخل فيه جعل ثقافة حرب اللا عنف تدرس دراسة جيدة. النماذج اللي حدثت في بلاد اخرى
تمام.
مثل الهند واوروبا الشرقية وغيرها، نماذج من الثورات السلمية التي حدثت واستطاعت أن تحقق أهدافها دخلت في عمق الشباب المثقف، ولذلك هو قاد الثورة بحالة علمية. ثورة حرب اللعنف وطريقة الثورة السلمية بطريقة علمية وآليات، يعني أنا قرأت الكتب المكتوبة في بحوث بعض الشباب المصري اللي بيعيش في الخارج، اللي بدأ يعني ينشر هذا الفكر، وهو حرب العنف مع تصادم اللفظين، لكن هي حرب حقيقية تحتاج إلى عزيمة حقيقية وصبر وصمود حقيقي وعمليات متدرجة من أسفل لأسفل وردود فعل سريعة وحاضرة للخصم اللي بيحمل سلاح المستبد اللي عنده قوة مستبدة، وكيف إذا حدث حالة من الخلل كيف يقوم قائد آخر ومجموعة أخرى تقوم فتندفع وتدفع الثمن بأجسادها وبأرواحها. أنا أتصور ثقافة الثورات العربية قائمة على أسس علمية، ولذلك استطاعت أن تحقق أهدافها، وما هي عليه الآن وما هي مستمرة فيه بتعبير الثورة مستمرة وبتعبير الوقوف لأي انحراف عن الثورة. صحيح أن ثورتنا الحقيقة الألم اللي فيها أنها ولدت بغير قيادة تجمعها، كانت سببا في نجاحها، ولكن في المستقبل بعد ما نجحت أصبح عبء عليها
عدم وجود قيادة تبناها كل أحد وتبناها منها المجلس،
ليس هو الأب الشرعي لها
يعني. نعم. طيب السؤال لحضرتك، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال لن ندعم مرشحا يحسب على التيار الإسلامي وسنختار رئيسا توافقيا، تعقيبك؟
أنا أتصور إن ده يعني موقف غير صحيح، احنا نختار الافضل والامثل لبلدنا، لكن حقيقة اقصاء هذه عملية اقصاء عملية اقصائية يعني هم يعني قصدي الاخوان وانا كنت منهم ولازال يعني من حسب المبادئ يعني اداريا لست منهم الان، لكن هذه عملية اقصاء الاسلاميين، انتم عانيتم من الاقصاء فلا داعي للاقصاء، هو يرشح نفسه واترك كل الناس لضمائرها.
يعني تنصح جماعة الإخوان ألا تعلن عن اسم المرشح
وألا تحدد مرشح وألا تعيد مرشح
عشان نترك الناس
وأن تترك أفرادها يختاروا من هو أفضل. لماذا تفرض وصايا على أفرادك أن ينتخبوا فلان أو فلان؟ لماذا تكتب في تاريخك؟
البعض يقول هذا يكون نوع من الصفقات الخاصة،
يعني هذا طبعا يثير طبعا يعني أنا أربع بهم بذلك وأرى أن هذا بعيد عن أن يمارس الصفقات، لكن هي طبيعة الحركات الإسلامية الحقيقة ليست حركات ثورية ولا انقلابية في وطننا،
حركات طيبة
وحركة طيبة ومسالمة وتريد الإصلاح، ولذلك عانت ما عانت وعانينا ما عانينا، أنا يعني سجنت 6 سنوات 3 على بعضهم و3 فرط فكة، لكن أنا غير ندم على لكن كنت ندم إن إحنا ليه ما نشاركش اللي طموحاتهم عالية في ثورة وفي تغيير كامل بدل الإصلاح، لأنه الإصلاح ظهر أن الإصلاح غير ممكن، لكن التغيير هو اللي ظهر في التاريخ أنه ممكن.
بس خلي بالك ده متحدث باسم حزب الإصلاح، يعني إن شاء الله الإصلاح يكون ممكن. نفس السؤال ليك مهندس خالد، مسألة يعني تصريحات المرشد العام اللي قد يؤيدها بعض التيار السلفي أيضا، يعني احنا سمعنا كلام من الدكتور عماد عبد الغفور إن هو يعني في اتجاه مشابه لعدم ترشيح رئيس من التيار الإسلامي؟
أولا هناك فرق كبير بين أن واحد يرى أن هناك مصلحة سياسية ما أن لا يكون على رأس السلطة في مصر رجل يعني منتسب لتيار الإسلامي فيحجب نفسه عن فكرة أو المشاركة أو دعم المرشحين الإسلاميين، ولكن إن هو يخرج على الملأ ويقول نحن لن نرشح مرشح للرئاسة ذو مرجعية إسلامية، أرى أن يعني مع احترامي الكامل لفضيلة المرشد، لكن أرى أن هذا خطأ تاريخي في حق جماعة نضلت تحت مظلة إسلامية لمدة 80 سنة.
طب لا أظن. أنا أتمنى أن يقولوا لماذا هذه الفترة غير مناسبة لمرشح. أنا عاوز توصيف لقصة إسلامي دي يعني.
لا أنا عايز أقول يعني إذا كان يعيش بيننا اليوم الإمام حسن البنا لا أراه كان سيقول مثل هذه الكلمة. هذه الكلمة أنا أراها أنها خطأ تاريخي عند الإخوان المسلمين، وأرى أن فيها إشكال كبير مع خلفية ومرجعية الجماعة. إذا كان يرى أن المصلحة لا تقتضي، وده أصلا برضو أمر في نظر زي ما تفضل معالي الدكتور، كان ممكن يقول سنقوم بترشيح الأفضل لمصر في المرحلة القادمة دون أن يذكر ذو مرجعية وغير مرجعية، لكن أن يذكر راجل مرجعيته الشريعة مرجعيته الإسلام ويعمل لهذا المبدأ وهذا هو مشروعه طول السنين اللي فاتوا وينطق بها لسانه، أنا أمر صح أنا مش عارف إزاي تم، يعني أنا أستغربه أستعجبه وأراها إذ لم تكن يعني نفسي انها تكون زلت لسان ويطلع علينا ما
يعتذر
منها او يتراجع ويقول لم اقصد ذلك ويبررها.
بس التبرير خلي بال حضرتك ان كان في تبرير اصلا لو تذكر البيان، ان التبرير يقول ان يعني مش عايزين استجلاب ضغوط امريكيه وغربيه اكثر من ذلك على مصر
جدا.
ولا لوي دراع، وبالاضافه الى ذلك هذه الرساله كمان.
طب وليه دخلنا مجلس الشعب؟ طب ليه دخل عملنا حزب
الحرية؟ يقولون هذه رسالة خطمينية للخارج والداخل، مثلا النصارى والليبراليين
يعني معلش، إذا كان هناك رسالة تطمينية ما كان في هناك حزب اسمه الحرية والعدالة
ولا حزب النور
إذا كانش في رسالة تطمينية ما كناش دخلنا مجلس الشعب هذا العدد الكبير. رسالة تطمينية ما كانش رئيس مجلس الشعب هو رجل إسلامي. يعني أرى أن هناك في عدم يتوفيق في هذه الجملة، وأنا لازلت بأؤكد أن كانت الكلمة المفروض انها تتقال او الجملة المفروض تتقال او التصريح المفروض يتقال ان احنا سنكون مع الاصلح لمستقبل هذا المصر. وانا بقول اهوت ان انا لو جي عندي مرشح اسلامي وهو غير قادر وغير كفء على ادارة مصر الفترة القادمة، انا سأدين الله عز وجل من جديد صوت يعني. بس هي الفكرة ان انا لن امارس استبداد واضطهاد وعنصرية ضد مرشح اسلامي. طب ماذا اذا كان عندي مرشح اسلامي دلوقتي راجل بروفيشنال وراجل وحب اردوغان مصر مثلا بغض النظر عن الاسماء يعني بس هو مثلا فلان ده هو الذي يعني هياتي بنهضه مصر، راجل فاهم وعنده وعي وعنده كذا وعنده كذا مثلا، هو توافق عليه المصريين وكذا، اقول لا انا مش هدول برضه عشان راجل دخل في اسلاميه. انا ارى ان هذا نوع من انواع العنصريه غير معقول.
بالاضافه الحقيقه انا عاوز اقول
نعم
انه احنا عاوزين ندوب دلوقتي قصه اسلامي ومش اسلامي واستقطابات، احنا نقول كلنا مصريين يعني. انا يعني هذا تعميق الحقيقة لحالة الاستقطاب. انت يعني ليه جاي توصف؟ طب هو يعني لو اي حد يعني هو لما يعني الدكتور برادعي يترشح هو ده مش اسلامي يعني؟ هو
المقصود يعني ناس يحمل المشروع الاسلامي،
حضرتك كلهم بيحمل مشروع اسلامي. انا مش عاوز الحقيقة اقول
لا كده وسط شوية
لا لم تتسع محدش منهم تبرع من المشروع الاسلامي،
محدش تبرع من الاسلام كدين، لكن المشروع الإسلامي حاجة والدين الإسلامي حاجة تانية.
لا أنا عاوز أقول لحضرتك أن الشعب سيرغمه على أن يتجه في اتجاه الذي تريده الأغلبية الشعبية. احنا دلوقتي شعب حر. أنا مش متصور أن هيجي رئيس يلعب بينا ولا يأخذنا مطرح ما يأخذنا. لو كنا وصلنا المرحلة ديت إذن احنا سنستسلم مرة أخرى أن هذه ستكون مصر دولة الرئيس، مصر مبارك، مصر البرادعي، مصر
زي مصر عبد
الناصر. انا الحقيقه مش عاوز احط ان رئيس الجمهوريه سيكون فوق الجميع وان في يدي كل السلطات وان العالم سيتعامل معه على انه يملك مصر. هذا ولذلك انا لست لا اجد مبررا لان احنا نقصي اصحاب مع حتى لو اعتبرنا براي حضرتك صاحب المشروع الاسلامي ان يقصيه من الساحة لأنه
هو ده المفروض ان هو اولى ان يقدم لان هؤلاء الشعب الذين اختاروا الحريه والعداله ونور
اختاروا لانه مشروع اسلامي. على كلام الدكتور وفي فكره لما كنا بنتكلم على طبيعه الثوره المصريه طبعا انا مختلف مع فكره ان الثوره انتهت. الثوره لم تنتهي بعد ولم تحقق اهدافها. الثوره مستمره ولكن الثوره المصريه بعض الناس يروا ضعفها. نعم
حضرتك بتقول تعقب على كلام دكتور مين؟
لا بكلم دكتور ابراهيم. لما كان يعني اضيف على هذا الكلام ان الثوره المصريه زي ما بعض الناس يروا ان فيها عيب ما هيش قياده لكن ايضا فيها ميزه لانها ثوره قامت من اجل حزمه من المبادئ فمحدش يستطيع ان يزايد على مبادئها. لما الناس طلعت وقالت عيش حريه عداله اجتماعيه مش معناه ان ياتي الينا العسكر ويعاملنا بهذا الشكل فمن المنطق ومن الطبيعي ان يكون المشهد الثوري لا زال في الشارع. المشهد الثوري هيظل في الشارع المصري طالما ان اهداف هذه الثوره والمسار السياسي اللي احنا ماشيين فيه غير متناغم مع الاهداف التي قامت من اجلها الثوره. الثوار لا يريدوا سلطه. ما فيش حد من الثوار قال انا عايز ابقى رئيس جمهوريه. ما فيش حد قال انا عايز ابقى حكومه. مش حد يريد ان ينازع مجلس الشعب في سلطات. لكن ليه السلطات ايضا سيقف امام مجلس الشعب اذا رضي بهذه المهانه اللي حصلت النهارده من المجلس العسكري؟ لان برضو الناس الثوار ما عملوش ثوره ولم يستشهدوا ولم يصابوا وحصلتش كل التضحيات ديت والتي لازالت حتى الان في الشارع المصري عشان ياتي برلمان يقف بشكل معلش يعني يرضى بالمهانه من مجلس عسكري غير منتخب. ده ابسط حاجه نقولها ان غير منتخب. غير ان اقول ان هو يمثل ولا زال حتى هذه اللحظه يمثل مظله لشبكه المصالح الاساسيه التي تمثل نظام
السابق.
فاذا الثوره المصريه ستظل دائما مستمره لان لديها اهداف ولديها طموحات ولديها مبادئ. وهرجع هنا لنقطه المبادئ يعني في 30 ثانيه لان دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. نحن الآن كتيار إسلامي أمام موقف تاريخي فيما يخص مبادئنا. احنا نزلنا يوم 29/7 وأنا كنت من الأفراد الذين دعوا ونظموا مديونية 29/7 كانت تحت عنوان الإرادة الشعبية. وكنا نازلين مستعدين لأي شيء. مديونية نجمع وننظم أي حاجة. ليه احنا نازلين؟ من أجل هذا الأمر وأجل تحقيقه. الآن نحن الآن نفس هذا المشهد يتكرر مرة أخرى. هي مفهوم الإرادة الشعبية. التيار الإسلامي يجب أن ينتصر لنفس المبدأ الذي انتصر له في 29/7. إذ لم ينتصر التيار الإسلامي لمبدأ الإرادة الشعبية في هذا المشهد التاريخي السياسي المصري للأسف هيكون على المحك. هل نحن ننتصر لمبادئنا أم القضية قضية أوزان سياسية ومصالح ومفاسد مرة نبقى مع دي ومرة نبقى مع دي. أنا ما تربيت عليه في طياري الذي أنتمي إليه وما تربيت عليه طول السنين اللي فاتت واللي نزلت عليه في 29/7 هو الحق أحق أن يتبع. وأن عندما أنتصر لمبادئ أدين بها لله عز وجل أولا ثم بعد ذلك أعمل من أجل مصلحة هذا الوطن. 19 مارس استفتاء 19 مارس ينص تصريحا وبلا مجال أي شك أن هناك مجلس شعب ثم مجلس شورى ثم انتخابات رئاسية ثم دستور. أي حد هيقول كلام غير ذلك سيكون ذلك مخالفا للإرادة الشعبية. وإذا انتصر لهذا الأمر فهو للأسف يكون قد تجاوز الإرادة الشعبية التي نزل عليها وحث ملايين الناس عليها في 29/7. لا أظن نحن كتيار سلفي أولا إن إحنا يبقى دي مبادئنا ودي أخلاقنا وده ديننا اللي تربينا عليه.
أنا عاوز أقول بس في موضوع رئيس الجمهورية أنا الحقيقة عندي علامة استفهام كبيرة إن يطلع رئيس جمهورية مش من المجموعة العرضة نفسها بعد فتح الباب أو لما حد عنده إرادة وعنده قدرة ما طرحش نفسه ليه؟ ما أنا مهدا عامل
يعني كأن هو ده اللي مستخبي
ده أنا هيطلع. خايف منه توافقي ده أنا تعبير توافقي يحمل معنى إن في حد مستخبي هيطلع فجأة ويقول أنا التوافقي
أنا
فأنا الحقيقة ما دام عنده قدرة طب ما طرحش نفسه على الناس ليه؟
صحيح.
كانت في فرصة الناس تسمعه، كان في فرصة أكبر الناس تشوفه. فأنا خايف الحقيقة
من الرئيس اللي هياخد بس ملفات حسني مبارك، ما هو في ملفات عالقة عايزين حد يشيلها.
أنا هسألكم هذه الأسئلة مهمة جدا بعد هذا الاتصال بعد إذن حضراتكم. تفضل مين معانا على الهاتف؟ دكتور علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي الدكتور.
ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
والموضوع شائك والله يعينكم. بس ليه نقطة في التصريح بتاع الإخوان اللي هو عدم دعم أي مرشح للرئاسة. يعني قد يكون المفهوم، أنا طبعا لانتمي لاي فصيل، ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا مؤمن بيها ان انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني انا يعني زي حضرتك كده واحب غيرتك قوي على الاسلام.
الله يكرمك.
فاللي يقصده من عدم دعم اي فصيل ان هو قال في البداية قبل الترشيح خالص ان انا مش ما عنديش مرشح لرئاسة الجمهورية، مش هرشح حد من عندي. فهو
لا مش مشكلة انه ما يرشحش، لكن المشكلة اعلان عدم الدعم هي دي علامة الاستفهام.
اي ما هو بقول مش هدعم اي حد لان مش ماليش مرشح هدعمه، فده بيدي الحرية للجميع الاخوان، بيديهم الطلاقة والحرية انهم ينتخبوا من يشاؤون.
لا بس النص مش كده. لا النص مش كده،
ما بقول لن ادعم اي مرشح
للتيار الاسلامي او محسوب على التيار الاسلامي،
محسوب للتيار الاسلامي،
ولكن سندعم رئيسا توافقيا.
رئيس توافقي؟ طيب هيجي ازاي الرئيس التوافقي؟
ما دي علامة الاستفهام.
ما هيجي ازاي؟ لا مش علامة الاستفهام، ما احنا انت يعني انا بلتمس فيك النباهة والحكمة والعقل الراجح ما شاء الله. لا ذكيك والله، لكن انا يعني انا دايما وانا اسعد وانا بستمع لحوارك الشيق، يعني
الله يحفظك
اللي هو خالص نابع من القلب،
نسأل القلب.
فانا ما بتكلم مش بتكلم على كده، انا بتكلم على حسن النوايا وليس سوء النوايا. انا النهارده لما اجي اقول رئيس توافقي معناه اللي اختاره الشعب مش اللي اختاره انا. انا ممكن اي حد يترشح، انا نفسي ممكن اترشح، سيادتك ممكن تترشح وتكون عندي احسن واحد، لكن الاتفاق هي ازاي من الشعب. لان النهاردة السلطة سلطة الشعب وقرار الشعب. انا مش عايز اي حد يدعم اي مرشح لان الشعب هو الذي سيختار. فاما فصيل معين بيرشح مرشح بأيده وبيدعمه بكل ما اوتي من قوة، فهو ما يقول انا مليش مرشح ومش هدعم اي حد، يعني اللي تابعي كلهم اللي هو رجالة لهم الحرية في اختيار الانسب والاصلح لمصر. ده اللي انا يمكن يعني
بحب معنا، فاحنا موافقين يعني.
اما انا بقول بحب، ما هو ده
خلاص متفقين.
انا اشكرك دكتور علي على هذه المدخلة.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. متفقين على المعنى.
الله يبارك فيك.
استاذ عماد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك ومرحبا بضيوفك الكرام.
الله يبارك.
الله يحفظك.
باختصار شديد حرصا على وقت البرنامج ووقتك الثمين، ارى ان هذه يعني اوافق على كلام اخي الذي تفضل به ان يعني هذه سقطة لقيادات الاخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتبرأ منها، لان كل من هو يعني حريص على المشروع الاسلامي يعني قلق ومستاء جدا من هذا التصريح، ونلمس في ذلك صفقة ما بين قيادات الإخوان والعسكري خاصة، لأن يعني المناخ في ليس يعني مطيب، وأرضه تبرأ جماعة الإخوان المسلمين. ويعني عندك مثلا فضيلة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل واضح وضوح الشمس يعني ولا يترخص ولا يعني يعطي اللي محتاج.
تمام. ألو معنا يا أستاذ عماد.
الشعب المصري أخي هو الذي يحتاج التطمين.
نعم شكرا. شكرا أخي عماد على هذه المدخلة. آخر اتصال في الحلقة الأستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحركة التوفيق.
أهلا بيك تفضل.
والله انا كنت عايز اقول رأيي في موضوع ان هم مش هيدعموا مرشح اسلامي، وكان الحجة اللي كانت تتقال ان هو هيحصل زي ما حصل في غزة
في الجزائر.
فانا رأيي ان الكلام دوت هو مردود على نفسهم، لان اللي حصل في غزة كان السبب ان كان الرئيس ضد الطيار اللي كان موجود. الرئيس ده اتجاهه كان راجل بهائي وعلماني، والحكومة اللي كانت موجودة دي حكومة إسلامية، فكان ده بيمشي في اتجاهه وده بيمشي في اتجاهه. أصلا هو سماها الحكومة المقالة، فده كان في اتجاهه وده كان في اتجاهه. لو كان الرئيس ده كان ينتمي للتيار الإسلامي كان الاثنين دفعوا في اتجاه واحد.
نعم.
وبعدين هو الرئيس ده مهما كان حصل بينهم وبينه معاهدات ان كان توافقه زي ما هم بيسموه, بكره لو نقص على عقده هيعملوا ايه؟ هيقولوا له مثلا كده من هيك. وده حصل مع بينهم زي ما حصل لايام عبد الناصر قبل كده. وبعدين المشكله اللي احنا حاسين بيها, يعني انا اكثر حاجه صراحه يعني شايف ان هي حاجه يعني نذير مش 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 كويس, ويعني وحاولنا ننقل الكلام ده ليهم, ان المجلس مجلس الشعب نفسه اصبح لما بيرى ان الكساتني عايز اتجاه معين, مثلا في ينزل اكرم شاعر في اللجنه, انا بيقول كده انا شايف ان افضل ان هو يبقى موجود في لجنه تقصي الحقائق, وكل يرفع ايده موافق.
لا لا خلي بالك معلش, اصل الدكتور اكرم كلمته كانت مؤثره على الشعب كله وعلى المجلس كله, وطالب من الجميع ان يمنحوه هذا الشرف, هو بنفسه دكتور اكرم والناس توافقت على ذلك.
من المؤثرات احنا عايزين بقى قرارات.
طيب
عايزين بقى حكايه التسقيف خلصنا بقى,
مفيش تسقيف لا مش
والبكاء وكده, احنا عايزين بقى قرارات.
طيب عايز قرارات واداء المجلس صراحه في اول ثاني جلسه ذات كان اداء مشرف
ورائع
الحقيقه, عشان نكون
صريحين كان فخور بيه يعني.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد, انا هاخد مداخلات من الفيسبوك علشان حضرتك تعلق عليها, وايضا دكتورنا الحبيب.
طيب.
بس دي انا هسيبها لك انت عشان تدافع عني لان الهجوم عليا انا.
لا حضرتك.
مروه احمد بتقول لي ايه الدكتاتوريه دي لما المتصله عبرت عن رايها وان خالفتك, اظن عيب جدا انك تقول انها من الواضح ان ليس عندها شهداء, وكانك تتكلم بلسان حال علاء عبد الفتاح و6 ابريل, وبتقول اتقي الله واسمع لاراء الجميع ولا تشكك في نوايا احد, وليس كل مخالف على خطا.
لا انا اللي قلت
اول حضرتك,
انا اللي اوحيت لحضرتك
انت وحيت الاجابه صحيح
وانا مؤمن بيها.
نا.
لان لو محروق قلبها على ابنها كانت قالت كلام مخالف, لو ابن اختها لو قريبها لو شافت الدم بتسال اصل الحقيقه يعني يجب ان انا لو انا عندي شعور, احنا شعب حتى يراعي مشاعر اخرين.
نا.
لما حد عنده عزة ما حدش بيعمل فرح
صحيح,
فانا طبعا مش دي دكتاتوريه ديت, انا بقول لها بصي لقلوب,
احنا تركناها تقول كل ما تريد
يعني. بصي لقلوب المحروقين فده مش دكتاتوريه يعني. انا لم قالت كل كلامها, لكن هي اللي عاوزه تعمل
من حضرتك, وانا
المتصله عاوزه تعمل عنها دكتاتوريه او ارهاب فكري. انا بقول هل هذه لو كانت اما لشهيد او مصاب او مفقوع عينه او مقطوع مبطور رجله, هل كانت ستعاقب بهذا التعقيب؟ لان احنا تعودنا بلدنا طول ما هو برانا
مش حزين,
ما فيش حزين ننتهي من هذا الحاجة. احنا الشخص فينا اللي يصاب هو ابننا كلنا.
صحيح.
الشخص اللي يستشهد هو ابننا كلنا. لو رجعنا للسياسة ديت انا شايف حضرتك اديت الفرصة كاملة, وانا كان ده تعقيبي ان سألها حضرتك هي لا والدة شهيد, هي حد مصاب في العائلة, انا اللي سالت وانا اللي اتحمس
اقول لكن
حضرتك ما كنتش
تفرح. انا سؤال المهندس خالد, هي الاخت مروه اللي على الفيسبوك تقول لي كانك تتكلم بلسان 6 ابريل رايك ايه
في احنا هنا في محورين للرد.
ايوه المحور الدكتور ابراهيم كفانا مساله الدكتاتوريه جزاه الله
خير. اساسا انك انت تنتصر ل مسألة أخلاقية أو مسألة إنسانية ما لهاش علاقة أصلا بمين أصلا مرجعتها, سواء 6 أبريل أو فلان أو فلان, دي نقطة. النقطة الثانية إن معلش يعني هو 6 أبريل يعني أنا لا أنتمي ل 6 أبريل واختلف معه فكريا كثيرا, وحتى في المشهد الثوري نختلف بعض الممارسات الثورية مع 6 أبريل, ولكن في النهاية أنا ما عنديش حاجة على 6 أبريل يعني تدينهم وتدين في شرفهم وتدينهم في عملهم مما يستوجب عليهم ناخد موقف عدائي. يعني حتى المجلس العسكري نفسه لما أدان 6 أبريل في البيان 96 المشبوه, هذا البيان المجلس العسكري قاعد يلف على كل الناس عشان يحاول يجيب أي أدلة لإدانة 6 أبريل, وأنا أعرف ناس جالهم اتصالات طب عندكم أي حاجة هاتوا أي ورق, لأنهم فشلوا تماما أنهم يجدوا عليهم أي أشياء يستطيعون خلالها الحكم قانونيا. طب ماذا أحداثه 6 أبريل؟ إن أحداثه خطأ وجرما في حق هذا الوطن, فيجب أن يأتي من اتهمهم بدليل ويحطها في المحاكمه, واحنا عارفين اللي معاه ربع دليل بيعرف يسجن.
انت عارف ان اسراء عبد الفتاح واسماء محفوظ كان متقدم فيهما بلاغ متلقي امام الخارجيه, واليوم حفظ البلاغ
طبعا
ولم توجد عليه ادله.
انا عاوز تسمح لي الحقيقه اقول على مبدا عام, وحضرتك بتتكلم على مبادئ. انا لو اتهمت المطال اللي بعتت الرساله بانها خائنه للوطن من غير دليل, كما اتهمت 6 ابريل انا هتهمها. فلو تركنا الاتهامات قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
لا ده وكان كمان
فالحقيقه قصه الاتهام بغير دليل ستجعلنا كلنا مجرمين. اذا كان عندها دليل تقدمه ويكون دليل من تحقيقي من محكمه
واضح الملامح.
لا وفي انصاف من محكمة يعني برضه من باب الانصاف ان هؤلاء 6 ابريل كان لها دور في الثوره ليس بالقليل. 6 ابريل
انا كنت بس باسس مبدا الحقيقه
لا لا مبدا مهم جدا
احنا مش الاذاعه تقول لنا دول
وده كمان او بتعامل مع تفاصيل كان ليه دور ايجابي في الثوره يعني يعني معلش يعني الدور الايجابي اللي عمله 6 ابريل في احداث 25 يناير وما بعدها كان ليه اثر ايجابي في ان يكون لدينا مجلس الشعب اعلان غالبيته من التيار الاسلامي. لو انا ربطت الاثنين دول ببعض وانا ما عنديش دليل لان انا اتهم 6 ابريل او ادينهم بشيء اذا 6 ابريل فصيل يجب ان ياخذ جايزه تقديريه من الدوله على دوره في هذه الثوره.
لا انا عاوز اقول
حتى اذا انا مختلف حتى وانا مختلف معهم اختلاف جذري في قضايا فكريه وقضايا وقضايا في الممارسات حتى الثوريه لكن هذا هنا الفرق الكبير جدا ما بين ان انا اختلف معهم فلا اشارك في بعض الامور واشارك في ممارسات اخرى ثوريه وفي النهايه النهايه واحده وفرق ان انا اتهمهم وان انا اخونهم بغير دين. ديننا ما علناش كده
بس طيب. عاوز اقول ان طيب. ان حجز الافك يعني كان مصيبه على بيت يعني
على بيت
طعن في بيت النبوه لكن لم يكن معهم دليل. احنا لو سيبنا كده الحقيقه كلنا هنطلع خونا فنرجو طيب. مهما كان اختلافنا
طب ما الاخوه كانت المحظوره برضه ما لسه ما بيقولوش كده ليه
صحيح
يعني نقع في
طيب خلي بالك بقى من المشاركه اللي جايه دي
طيب.
شهاب الدين محمد بيقول لي اسوأ حلقه لك يا دكتور وسام ماذا تفعل منذ بدايه الحلقه هجوم وتحطيم لمجلس الشعب والذي تمارسه في الحلقه هو عمليه ارهاب لمجلس الشعب قبل انعقاده غدا وكنت اتوقع لتقف عز الفخ وبعد ان هربتم مجلس الشعب انتقلتم لتخوين الاخوان وبصراحه حلقه للنسيان وارجو ان تغير مسار الحلقه سيئة. احنا عملنا كل ده
لا بالقطع يعني انا تصوري ان اي حد يقف
احنا جبنا وكيل مجلس الشعب يتكلم
يخرج اي حد الحقيقه يخرج الى الحياه العامه عليه ان يستقبل كل الكلمات باذان صاغيه وياخذ منها ما هو مفيد. احنا مش دورنا الحقيقه ان احنا نثني ونصفق احنا دورنا حين يكون خطا نقول خطا. لو ان مجلس الشعب احنا شكرنا الجلسه الاولى والثانيه لمجلس الشعب وقلنا مجلس الشعب كان متميزا في جلسته الثانيه طيب هيشكرنا على ديت؟ فلما احنا بنقول لمجلس الشعب احنا ظهيرك في ان انت تحافظ على حقك واحنا بنقول لك حافظ على حقك في مواجهه مجلس عسكري اثبت من ايامه ان هو كان بياخذ حقوق اخرى وبيضيف في فتره انتقاليه وطولها ووقعت الفصائل في بعضها والناس انشقت على بعضها يعني قصدي نحن هنا لسنا الحقيقه اللي عاوز يجمع مجموعه متطبلاتيه يدور
على هل احنا خوننا جماعه الاخوان؟
لا لم نخونهم
ولا نستطيع ذلك يا
ولم نخون احدا والا احنا ناس
احنا لم نخون
نحن اصلا ضد
يعني معلش يعني ما يعني يعني خلي بس في انصاف جماعه الاخوان المسلمين بالعكس احنا قلنا ان هذه الجماعه لها تاريخ مشرف حتى لو ان اخطا بعضها حتى الان في بعض المواقف لن نخطا في حق الاخوان المسلمين بان احنا يعني نحكم على جماعه ومؤسسه بخطا بعض الافراد.
طيب ابراهيم المغاغي بيطلب مني ان اعتذر بسرعه عن الكلمه اللي قلت لحضرتك فيها وسعت شويه لان ده مش اسلوب ومش كلام فانا اسف يعني ما
لا ابدا لا ابدا لا من حقك الحقيقه
لما حضرتك قلت كله مشروع اسلامي فانا
انا اسف من يعني من كانت الكلمه غير مناسبه من منطوق ان الشعب هو والديمقراطيه اللي احنا داخلين فيها والحريه اللي احنا داخلين فيها ستمنع قصه ان يكون الشعب ماشي بدماغ رئيس الجمهوريه.
تمام.
رئيس الجمهوريه خادم لمشروع الشعب، اذا كان مشروعه مشروع اسلامي سيكون اسلامي يعني قبل ام ابى.
نعم الرساله دي جميله لكم بقى الحقيقه من محمد انور علي بيبلغكم التحيه وبيقول لي ان انا اصبت وكده وبيدعي لي وبيقول اني اصبت في الجامع بين نموذج من الثوار الاسلاميين الشباب والشيوخ. الشباب والشيوخ ولقد عايشت هو يقول ولقد عايشت الدكتور ابراهيم الزعفراني بالاسكندريه ايام ما كان في عمر الاخ خالد وكان يشبهه الى حد كبير وذكرني هذا بايام غاليه ارس مرام نحن فيها الان والله الحمد لله
ده شرف لي
شرف لي
نعم حضرتك. طيب البعض يتهمني باني
مسوي
لا لسه مسوني ده على فكره ده الاتهام الوحيد اللي لسه ما جاليش ان انا كل حاجه جت انما بيتهموني اني بأهاجم الإخوان، أليس إخواني في الدين؟ حنان علي بتقول لي أنها تبغضني في الله لأني أهاجم الإخوان، مع أني أنا من أكتر الناس اللي يعني بتعامل وتعايش وأتعاون مع جماعة الإخوان بشكل واضح جدا في العمل العام. وبكرة ضيفي الدكتور أكرم الشاعر إن شاء الله في مصر الحرة، فما عنديش أي مشكلة مع جماعة الإخوان.
أنا بقول لشباب الإخوان الحقيقة ليه هم شديدين في 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 نقدهم كده، يعني أبغضك في الله، هذه تعبيرات صعبة، عاوزين يعني نغير لغتنا مع بعضنا. أنت أخطأت وأنا أرى أنك أرى أنك مخطئ، وأنا أتقبل أن
يا دكتور في مسألة بصراحة، عقد الولاء والبراء على الاختلاف السياسي في الفترة الحالية بصراحة في إشكال كبير جدا. يعني إذا كان هناك موقف سياسي واجتهاد سياسي تختلف مع جماعة الإخوان فيها أو تتفق فيها، هذا لا معنى، ليس معناه إطلاقا أن يعقد فيها منابر للولاء والبراء يعني أقول. ومن ثم نجي بقى هذه المترادفات، يعني بصراحة ده إشكال، يعني إحنا بعض الأشياء بنختلف فيها مع الإخوان ونتصل معهم، يعني مثلا أتصل مع بعض القيادات وقول والله أنتوا تفقدوا كذا إحنا نعمل كذا، بنجد ما فيش مشكلة، وده برضو أولا باب الحق، يعني يقول يا جماعة هذا خلاف وش حلال وحرام، لو أنتوا أخذتوا الموقف دوت ده اجتهادكم، إن أصبتوا في الآخر ربنا يبارك لكم، وإن أصبنا نحن رب، يعني قصدي بلاش ان القواعد برضو ان هي تاخذ مواقف بصراحه شديده اللهجه وتعقد عليها ولا براء، ونجد فيها المترادفات بقى اللي هي زي ابغضك في الله وانتم كذا ونحن وانتم هذا، ويرفع لواء الاسلام في هذه الناحيه ولا، يعني ما ينفعش برضو الاحداث اللي حصلت، احداث المنصه اللي هي بتاعت، يعني قلنا ادنا الموقف وقلنا يا جماعه ما رفع الاحذيه خطا، بس برضو بلاش ان احنا نعمم الثوار رفعوا الاحذيه الاخوه المسلمين، يا جماعه مين قال؟ وهناك كثير من الناس انكروا، وايضا برضو خطأنا من كان على المنصه من استفز الناس،
يعني موقف في رفع الصوت بالقران لاسكات الناس،
لا ده صوت بس بصراحه، يعني كان في رفع صوت القران وكان في رفع الاغاني اول ما دخلنا، يعني اول ما دخلت المسيره وكان ويقول لك المسيره الليبراليه، قلنا نص المسيره دي كانت سلفيين اصلا، وهذه المسيره اول ما دخلت قالت دي مش ثوره دي حفله، بس بصوت عالي جدا وكان بيدب في الارض، فالراجل على المنصه الذي اخطا وحولوه لاخوان التحقيق على فكره، يعني هذا الرجل للاسف بص للناس كده وعمل موقف استفزازي جدا، راح رفع المزيكا مزيكا وطنيه، فالناس ما سمعتش، افتكر ان هو بيجابههم بمزيكا بصوت عالي جدا، فالناس اتضايقت، فبعض الناس تجاوزت. عايز اقول في النهايه الرجل اللي واقف على المنصه اخطا، لا نقول جماعه الاخوان المسلمين في هذا المشهد اخطاوا، ومن الخطا والاستبداد والاضطهاد انك انت تحكم على كيان كامل بخطا فرد، وايضا من نفع وسب الاخوان ورفع الاحذيه اخطا، قلنا الجزمه ما تترفعش الا على مبارك ونظام، لكن الثوار في الميدان وتشمل هذه الدائرة الثوار والإخوان وستة أبريل والسلفيين والجميع، الثوار في الميدان يجب أن تحكمهم منظومة خلقية، أخطاء الإخوان في الميدان نعم، أخطاء الإخوان في الميدان، أخطأ بعض الثوار الإخوان في رفع الأحذية وكذا نعم أخطأوا، لكن هذه أمور يجب أن نتجاوزها ولا تخرج برا هذا الإطار.
في الوقفة اللي كان فيها صلاة الغائب وصلاة العصر على كوبري قصر النيل دعا الإمام على الإخوان، ما رأيك في هذا التصرف؟
طبعا ده يعني تصرف أهوج، وأنا شايف إن ما أعرفش مين طبعا اللي صلى ودعا، لكن ارى ان الذي دعا ده ممكن يكون واحد من الدوله مثلا امن او
تبع النظام، هذا المكان كان يؤم فيه المصلين العام الماضي شاب من شباب الاخوان الذي مات وقتل، ده من الاخوان
صحيح صحيح رحمه الله
في المشهد
اللي انا كنت راعي على فكره لا كنت راعي على طول يعني العام الماضي، ولكن الذي وقف ودعا الاخوان بهذا الشكل ارى هذا خطا فادح ولا يرضى عنه الله عز وجل. النقطه الثانيه اللي وراه معظم على فكره ما كانوش سامعين الدعاء وكانوا يؤمنون، ممكن بعض الناس كانوا بيسمعوا وعندها نوع من انواع الشده على الاخوان والموقف، لكن الكثير من اللي كانوا واقفين ما فيش سماع الدعاء كان صوت واطي، ولكن في النهايه هذا موقف نرفضه تماما، وقلنا التجاوزات وتخوين الاخوان بهذا الشكل هذا
طب وتخوينك انت ام زيد بتقول على حضرتك انت لست سلفيا، انت تابع ابراهيم عيسى وقناه التحرير، ارائك ليست سلفيه، انت ملتحي كده فقط ولعل ذلك لهدف ولست سلفي المنهج وليست هذه لحية، وانا متحفظة عليك جدا.
دي كريمة ولا ايه؟
شدها كده ممكن تطلع.
تفضل اجب.
لا اجب ايه يعني ده من سوء الظن المنهي عنه. ويعني يعني مش اصلا انا لو هرد هدك نفسي فانا مش هقول اي حاجة والحمد لله انا الوكيل.
دي فرصة الحقيقة اتكلم.
طيب اتفضل.
انا عاوز اقول الحقيقة انه الحوار الاخلاقي بينهم عن صاحبه. يعني تقول انا حس ان عندك اشياء تخالف المنهج السلفي وهي كذا 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 كذا، لان انا الحقيقه عشان ارد لازم يكون في منطق ارد عليه، لكن الحقيقه لما بقرا التعليقات على اي موضوع عنت اللي بلاقيه بيشتم بعديه لانه دائما يعني بضاعته مفلسه، لكن بضاعته حقيقيه بيناقش نقاش حقيقي يقول اخطا في كذا. انا عاوز اقول برضو ان الدعاء في الصلاه هو مناجاه يجب ان يكون شخص متحفظ عليها. معرفش الوقت يسمح لي ولا ايه اقول لحضرتك قصه مضحكه. يعني كنا في سجن شهد الحراسه في انتخابات 2000، فلقيت الحجره اللي قدامنا الزلزال اللي جنبينا بيدعو في على وكيل النيابه بيقول اللهم ان وكيل النيابه ان حكم باستمرار 15 يوم اللهم اقطع يده اللهم جفف العروق في دمه الله. وهم يقولوا امين. بعد ما طلع قلت له هو انت من اخوان؟ انا كنت طبعا ساعتها يعني احد القيادين الموجودين في السجن. فقال لي قلت له لا يمكن لا يمكن ده تصور اخوان. بقى يا راجل عشان ديك 15 يوم عاوز تقطع ايده؟ ده حتى انت مش عادل. طب قول يا رب تسجنه قصاد ال 15 يوم شهر شهرين ثلاثه وانت ظالم برضه. ما تقول دعوه ما انت بتخاطب ربنا مش مفتوح لك السكه بتدي زي ما انت عاوز. انت عاوز تموته وتجفف الدم في عروقه واهله يموتوا عشان ديك 15 يوم. طب خليك عادل وقول لو ادينا 15 يوم يا رب احبسه 6 شهور.
نعم. طيب هو الحقيقه
دعاءك من الحقيقه يكون دعاء حكيما ومت يعني متدبرا فيه. انت مش مفتوح لك مع ربنا تقول يا رب اخرب الدنيا يعني مش هذا ليس دعاء. فانا الحقيقه عاوز اللي حتى اللي يبتهل يبتهل بانه بيناجي ربه فيكون في حاله من اليقظه وفي حاله في حاله من الوقار امام الله بانه بيتكلم كلام يسمعه رب العالمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.
احسنت. اخونا اشرف البطاطخي يسالني سؤال: لماذا انا بذكر التعليقات التي تهاجمني ولا اذكر التعليقات التي تؤيدني؟ لسببين: لان المهاجم بيبقى عايز يختبرني على قدره اذاعه نقدي لنفسي او نقدي للبرنامج او نقدي للقناه، فبألبي له هذه الرغبة. ثانيا لا احب ان ازكي نفسي واقعد اقول فلان دخل وقال كذا وفلان، ما بقولهاش خالص والله الحمد منذ ما بدات البرنامج اني ما بقولش التعليقات التي تمدحني او تمدح القناه او تمدح البرنامج. يعني انا بشكر بس يعني اصحابها لكن لا استطيع ان اعيد اذاعتها.
لا ان ما فيك من ميزه، ما انا لما اسمع كله قاعد ينقد فيك انا ايضا هشك فيك يعني كمتفرج. لكن لو رايت حاله من التوازن وبرضه هشك في كل المستمعين الحقيقه. لكن انا احب ان المشاهدين يرى منهم، مش عشانك انت، يرى منهم العاقل اللي بيتفهم ويرى منهم ايضا العاقل اللي بينقدك. فهذا وهذا يذكر الحقيقه. انا اتصور ان لانه المشاهد يحب رايه يتسمع. فانا بشكر فيك جزء احب ان هو يتسمع. وغيري بينتقد فيك جزء احب انه يتسمع. فالحقيقه المضاراه على من قالوا كلاما جيدا ايضا فيه بخس للبرنامج وليس لحضرتك فقط.
الله يكرمك جزاك الله خير. في اتصال لاخونا المخرج بيقول انه ملح وعايز يدخل معانا. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا شيخنا.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي
الكريم. مع حضرتك بقى اوراق يا اهل المساس.
اهلا بك.
وسلامي لضيوفك الموجودين.
الله يبارك في حضرتك.
الله يبارك
فيك. سامعني؟
نسمع حضرتك. اتفضل انت على الهواء.
بالنسبه للاخ الصغير اللي على يمينك، معلش
يا شمال المهندس خالد،
بارك الله فيكم جميعا، ولكن انا عايز افهمه انه لا يمشي مع 6 ابريل ولا يمشي مع الليبراليين والعلمانيين، وسوف يرى والمستقبل والايام بيننا هيعملوا فيه ايه بعد كده. وارجوكم خلوا خلافاتكم مع الاخوان او غير الاخوان مش مصدرها. انا قعدت اقنع واحد سلفي ساعتين مع ان ابني سلفي، ساعتين بقنعه لا 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 ده الاخوان بتوع مصلحتهم، ده الاخوان بتوع، ده الاخوان بتوع، وكأن فعلا بسمع ترديد الكلام ان نشأت السلفية لمهاجمة الاخوان زي ما كان بيقول حبيب العدل. وهذا كلام لازم تاخدوا بالكم منه.
حاضر.
ولازم تنسقوا مع بعض، وانتوا اللي بتحملوا لواء الدين. وارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا احنا مش قناه الحكمه لم تنشأ عشان تبقى في النهايه زيها زي التحرير وزي منى الشاذلي وزي 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 في القاء الاتهامات على الاخوان وبس.
طبعا دي مجاوزة في الظلم من حضرتك لنا. نحن لسنا كقناة التحرير ولا دريم ولا غيره، ونحن لا نهاجم التيار الإسلامي ولا سيما الإخوان المسلمين بهذا الشكل الذي وصفته. والحمد لله أنا علاقاتي بجماعة الإخوان علاقة جيدة. بقي تعليق المهندس خالد على نصيحة الوالد لحضرتك انك ما تمشيش مع الستة ابريل والمنين عشان ما تعرفش اللي حصل لك.
هو مالدين جزا الله خير انه مهتم بي وبينصحني وشايف من وجهة نظره ان انا بعمل حاجة غلط, فدي في حد ذاتها حاجة ايجابية. في حتة ماشي مع, فدي فيها برضو نوع المبالغة, ان انا مش ماشي مع حد, يعني انا في نهاية ماشي مع الاخر, انتمي الى حزب سلفي او حزب الاصلاح, هو الحركة يا حركة مصرنا. انا بس عايز اكمل النقطة دي. ثالثا, كوني بتعامل مع الاطياف المختلفة الموجودة في الساحة واكون منصف معاها, لان يعني هذا ما تعلمته من شيوخي وهذا ما امرني به ديني. النقطة الاخيرة, ان تتعامل مع الحلقات المختلفة في المجتمع, ارى ان ده شيء بعكس شيء مطلوب, لان احنا كاسلاميين الان يعني من المفترض ان احنا نسعى ان يكون لينا وضع ما في الحياة السياسية المصرية, سواء من خلال الاحزاب او من خلال العمل العام او من خلال حركات الضغط او ما الى ذلك. فده يعني بالضرورة التعامل مع جميع التيارات, فده في النهاية بيخلي انك تقعد مع 6 ابريل وتقعد مع كذا وتقعد مع كذا. والان التيار الاسلامي في البرلمان, بعض النواب يعني يحملوا فكرا مغايرا التيار الاسلامي قاعد جنبه, هذا لا يعني ان ده بي يعني يتقمص دور دوت او ده بيتقمص دور دوت, او هذا معناه بالضرورة ان هو يتنازل عن ثوابته عشان هو قاعد. فارى يعني النصيحة مبدئيا جزا الله خيرنا على النصيحة من باب الاهتمام, لكن ارى ايضا ان فيها تجاوز الحقيقة بعض ما, ولكن سننتبه.
نعم. انا كنت اتمنى ان هو ينصحه بالاندماج في عناصر المجتمع المختلفة, وشوف المساحات المشتركة مع كل هذه. احنا كلنا مصريين, احنا عشنا فترة المخلوع, كلنا متعادين, كلنا بنخون بعض, وكلنا ما بندورش على المساحات المشتركة, بندور على مساحات الاختلاف. فإذا يعني هو بينصح بان احنا كلنا كإخوان وطير سلفي وغيره كمصريين يعني نقوم بدور البحث عن المشترك فيما بيننا, فأنا شايف ان جيلنا عاش حكاية الإقصاء وإنه والتخوين. احنا عاوزين شبابنا ده الحقيقة. أنا بنصح عكس هذه النصيحة, بقول له اختلط, يعني لو يعني أنا بنت الكبرى عندها 35 سنة أو شوية, فأنا بقول له الحقيقة شارك كل الأطياف وشوف المساحة المشتركة ما بينهم إزاي, لأننا الحقيقة لما كنا يعني منغلقين دوائر, لما جينا نتعامل مع بعض ما عرفناش نتعامل. أنا أرجو إن الجيل اللي غير جيلنا إن هو يشوف المساحات المشتركة فيما بينهم باختلاف طياراتهم, وأنا كنت أتمنى إنه ينصح كده وما ينصحوش بالنصيحة بتاع جيلنا اللي يعني زاق ويلتها, ولكن يقول له دور مع المشترك, لأنك هتبقى قوي لما تدور مع المشترك وهتلاقي المشترك كبير قوي 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 قوي, وكل طيار له ميزة, فخذ ميزته واترك ما فيه من أشياء أنت لا تتفق عليها, لكن لابد أن نساند بعضنا بعضا وأن نتلاحم. فيش حد مننا حيقدر يقصى حد بعد النهاردة من بلده.
نعم أحسن. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم زعفراني, أنا حقيقة متشرف بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لك, جزاك الله خيرا. خالد شكرا التقدير لك. مهندس خالد إن شاء الله نكون على تواصل.
شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا, غدا لقانا مع دكتور أكرم الشاعر بإذن الله, فتابعونا. استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين, شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين, طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين, حلمنا مش رأي